بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مجلس جديد من مجلة هذه الرسالة، وهي شرح العلامة زيد المدخلي المسمى بسلم الوصول على الستة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد وشيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات قال الأصول الستة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الأصول الستة تتعلق بإيضاح عقيدة السلف الصالح وبيانها وبيان ما يضادها، وتتعلق بتبيان
المنهج. مقدمة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أعد.
قال الأصول الستة. قال الشارح: فهذه الأصول الستة.
لا، كلام ابن عبد الوهاب
وشيخنا
ولا هو نعم يعلق على المصطلح نفسه.
نعم شيخ.
نعم، أصول الستة. نعم.
قال الإمام المجدد الأصول الستة. قال الشارح رحمه الله: فهذه الأصول الستة تتعلق بإيضاح عقيدة السلف الصالح وبيانها وبيان ما يضادها، وتتعلق بتبيان المنهج السلفي الذي مصدره الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكذا الإجماع.
قال نعم الإمام: هذه الأصول الستة تتعلق بإيضاح عقيدة السلف الصالح وبيانها وبيان ما يضادها، وتتعلق بتبيان المنهج السلفي الذي مصدره الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكذلك الإجماع. فيه فائدة، نكتب كده، فيه فائدة، وهي أن أصول أهل السنة والجماعة مجمع عليها لا اختلاف فيها، فما ثبت فيه خلاف معتبر لا يعد أصلا، يبقى ضبط الأصل يا إخوان، ضبط الأصل الإجماع، ضبط الأصل النص الواضح، قطعي الدلالة، ضبط الأصل الإجماع. فإذا ثبت خلاف في مسألة فلا يعد أصلا. فإذا قالوا الحزبيون الخروج على السلطان الجائر وكذا في خلاف، يبقى إذا لا يمكن أن يكون أصلا، يبدع فيه المخالف إذا ثبت فيه خلاف، لأنك هتبدع على قول من؟ فلما كان أصلا انتفى القول بالخلاف. يبقى إذا قال لك القائل في قول السلف، قل كذبت على السلف، بل هو قول واحد. يبقى ضابط الأصل يا أخوان، إحنا لما نقول دي أصول، هذه أصول السنة، ضابط الأصل ما هو؟ ما ثبت بالنص القطعي هذا أو بالإجماع، فهذا ضابطه، فلا يكون الشيء من الأصول إلا إذا كان من المجمع عليه أو من مما دلت عليه النصوص الواضحة البينة. إنما إذا ثبت خلاف معتبر في مسألة فلا يعد المسألة مسائل الأصول. وعليه ننفي ذكر الخلاف في مسائل الأصول، وننفي ذكر المسألة أنها مسائل الأصول مع وجود الخلاف المعتبر. يعني اكتبوا ديت. وبناء على ذلك يجب نفي الخلاف، في مسائل الأصول، أصول السنة، وعدم اعتباره، عدم اعتبار الخلاف. ويجب نفي تسمية المسألة بالأصول مع وجود الخلاف المعتبر، ننفي هذا وننفي ذاك. يبقى يكفيني بس هذا، دي مسائل أصول، يكفيني أبقى عارف إن هذه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، يكفيني هذه. نعم. ولهذا إذا جاء من مشايخ الثورات من يقول مسألة خلافية قل له يا شيخ المسألة دي موجودة في أصول السنة عند الأئمة كيف تكون خلافية وهي من الأصول؟ كلامك باطل. أصل الحسين يا شيخ ما تستدل، أنت لك شيء واحد فقط، هل فعلا هي مذكورة في كتب الأصول؟ لو مذكورة في كتب الأصول اعرف أن جميع وقائع الأعيان وجميع ما تأتي به من اشتباه لا يمكن أن يرفع كون المسألة من الأصول التي يبدع فيها المخالف. لكن إذا أردت أن نزيل شبهاتك ما في مشكلة، إذا أردت أن نعلمك ما في مشكلة، إنما الاعتقاد هذا هو الاعتقاد. نعم.
قال الإمام المجدد: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا.
طيب أكمل يقول في هذا التمهيد ولا
لا شك.
نعم بناء على طب المقدمة. نعم قال:
قال الإمام المجدد: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وفي هذا التمهيد وهذه المقدمة يتعجب المؤلف رحمه الله من خطأ من أخطأ في شيء أوضحه الله تعالى في القرآن الكريم إيضاحا بينا، وأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة كذلك، ومع ذلك فقد أخطأ فيه كثير من الناس لقلة فقههم في بيان نصوص الاعتقاد على سبيل الخصوص ونصوص الشرع على سبيل العموم.
فائدة مسائل الأصول أدلتها أبين الأدلة في الشرع، فلا تلتبس على مريد الحق أبدا، فلا تلتبس على مريد الحق أبدا. والتباسها على رجل مع قيام الحجة عليه يرجع إلى هواه، أو تعصبه، فغموض الحق عليه يكون متعلقا به لا بالأدلة. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. بس إيه المانع من استجابة؟ اتباع الهوى. نعم.
قال الإمام المجدد: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله، ومعناه التوجه إلى الله بكل عبادة مالية أو بدنية، أو بالعبادة المالية والبدنية معا على سبيل الإخلاص والإفراد لله وحده بدون شريك، إذ إن الله تعالى الذي انفرد بالخلق والتدبير والتصرف المطلق في الكون بدون شريك ولا ظهير هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه، بدون ند ولا مثيل وبدون شبيه ولا نظير.
فائدة المراد من قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: إخلاص الدين لله التوحيد وما يتضمنه، التوحيد وما تضمنه. يبقى ده معنى إخلاص الدين لله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولهذا فسره هنا رحمه الله تعالى يقول معناه التوجه إلى الله بكل عبادة مالية وبدنية يعني بالتوحيد، يعني ألا تجعل الله عز وجل شريكا وندا ومثيلا ونظيرا وكذا. فيبقى المراد من ابن عبد الوهاب رحمة الله بالإخلاص التوحيد وما تضمنه والتحذير من ضده وهو الشرك، والتحذير من ضده وهو الشرك، ده مراد إخلاص الدين الله تعالى وحده ولا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بلا. يبقى ده ضد إيه؟ ضد التوحيد. تمام. إذن طب خلاص نقف عند إذن فالإخلاص يجب أن يكون في الأعمال، هذا إن شاء الله نكمله بعد صلاة العصر. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذن فالإخلاص يجب أن يكون في جميع الأعمال وأساسه توحيد الله بجميع أنواع التوحيد الثلاثة والبراءة مما يضاد التوحيد وهو الإشراك بالله.
ولهذا تعريف التوحيد بالمعنى الشامل هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن تقسيم التوحيد هذه ثلاثة أقسام، هذا الذي عليه السلف أن يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. طيب سؤال، هل هناك تعارض بين تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وتقسيم التوحيد إلى قسمين، التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلبي الإرادي؟ الجواب ليس هناك تعارض بين التقسيمين، فهذا أمر اصطلاحي داخل التقسيم، وليس أن أمر تقسيم التوحيد تقسيم اصطلاحي. تابوا يا أخواني هذه عشان تعبروا عنها في هذه المسألة. التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية ألوهية أسماء وصفات. طيب هل هناك تعارض بين تقسيم التوحيد هذا وتقسيم التوحيد إلى قسمين، التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلبي الإرادي؟ الجواب ليس هناك تعارض، فهذا تقسيم اصطلاحي، وليس أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين في أصله تقسيما اصطلاحيا، وإنما هو تقسيم استقرائي. إذن عندنا أن التوحيد وتقسيم التوحيد هذا له اعتباران، هذا له اعتباران، اعتبار من جهة أصل التقسيم، وهو أن هذا التقسيم ليس اصطلاحيا بل هو تقسيم استقرائي. وما الفرق بين التقسيم الاصطلاحي والتقسيم الاستقرائي؟ ما الفرق؟ التقسيم الاستقرائي تقسيم مستنبط من النصوص الشرعية، استقرأت فيه النصوص الشرعية وعليه فإنه يتطابق معها فلا يجوز رده ولا القول بإحداثه وتبديعه. لأنه مستقرأ من النصوص، إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذا دل على انفراد الله عز وجل بالربوبية والخلق قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا توحيد ألوهية، يفرض الله عز وجل بالعباد. قال تعالى ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، هذا توحيد أسماء وصفات. إذن بالنظر إلى النصوص الشرعية نجد أننا يجب علينا أن نفرض الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا تقسيم إذن استقرائي. أما التقسيم الإصطلاحي أي الذي نتصرف فيه ولا مشاح فيه، عبرت بهذا عبرت بغيره، قبلت رضت، فيه حرية، لأن هذا تقسيم اجتهادي، تقسيم اجتهادي اصطلاحي وليس تقسيما استقرائيا. فأصل تقسيم التوحيد استقرائي. أما الفرق بين تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو وقسمين، توحيد طلبي إرادي توحيد علم خبري، ده تقسيم اصطلاحي. ليه؟ ليه؟ لأن التوحيد العلم الخبري ينقسم إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الطلب الإرادي هذا القسم الثالث. إذن هو نفس المسألة، مثل ما تقول الإيمان قول عام، أو الإيمان قول لسان اعتقاد الجنان عمل جرح وكان، أو الإيمان قول عمل ونية، أو الإيمان قول عمل ونية وسنة. نعم، يبقى إذن عندنا في متعلقان بالنسبة لتقسيم التوحيد، تعلق اصطلاحي وتعلق استقرائي. فما الاستقرائي وما الاصطلاحي؟ ها، شوف يا أخونا فراج المكيف ده خليه مع الإخوة اللي ورا، ده زيادة أو خليه جهة الإخوة اللي بالخلف. أي نعم، بس خلي بالك الفيشة ما انتبهت، أو خد المروحة يا تحطه شيلوه حطوه هناك هناك خالص. نعم عندهم هناك، وده محمد، محمد خد المروحة زحزح عندك كذا عشان تعطل. أيوة تمام كذا، بس قربها شوي. بس خلاص. ما الفرق يا أخواني بين الاستقرائي والاصطلاحي؟ ها، دائما احنا بنحب اهل المكان الاول، تقسيم استقرائي اصطلاحي، ها استقرائي وصح بالنسبه لاقسام التوحيد. ايه الاستقرائي والاصطلاح؟ ها تفضل. اي نعم، ما دلت عليه الادله الشرعيه واستنبط من الادله الشرعيه. تمام تمام. الاستقرائي هنا يجب لزومه والتزامه والأخذ به. الاصطلاحي نقول لا مشاحة في الاصطلاح، كتعبر عن هذا الشيء بكذا، تعبر عن هذا الشيء بكذا. فلهذا لما فيه الرد على من يقول بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام محدث، يقصد بالمحدث يعني بدعة، يعني بدعة ضلالة، هذا محدث. وحتى قال وغلى بعضهم فقال وهذا نظير تقسيم النصارى باسم الاب والابن وروح القدس. طيب اما التقسيم، طب ما هو بقى الاستقرائي والاصطلاحي في تقسيم التوحيد عندنا؟ ما هو الاستقرائي والاصطلاحي؟ طارة النقر ان اقسام التوحيد ثلاث، وطارة النقر اقسام التوحيد ان اقسام التوحيد قسمين. طيب هنا هل فيه مشاحة في هذه المسألة او هل هذا تناقض؟ الجواب ليس هناك تناقض، فإن التقسيم الثنائي لا يخالف التقسيم الثلاثي، لأن الثنائي العلم الخبري ينقسم إلى قسمين اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، والطلب الإرادي اللي هو ماذا؟ اللي هو توحيد الألوهية. طيب نعم.
قال رحمه الله.
طيب هناك من يعرف التوحيد بأنه افراد الله بالعباد قسم واحد، يبقى إذن عندنا تعريف التوحيد بقسم واحد، تعريف التوحيد بكونه قسمين، تعريف التوحيد بكونه ثلاثة أقسام. طيب عرفنا الثلاثة أقسام وعرفنا القسمين، طيب من عرف التوحيد بقسم واحد وهو إفراد الله بالعبادة، هل نقبل هذا أو نرده؟ ها؟ نقبل. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ نعم، يبقى تعريف التوحيد بالأخص. طب في دليل على التعريف الشيء بالأخص؟ يعني ما يجي يقولك ما وجه تعريفه بالأخص؟ الحج عرف، حج عرف، إنما الربا النسيئة. نعم، يبقى إذن هذا تعريف بالأخص، فالحج عرفه ومزدلفه وطوافه سعيه، لكن الحج عرفه أي أعظم أركانه عرفه، ولهذا يفوت بفوات عرفه لكن لا يفوت بشيء آخر. فلو أن إنسان حج وقف بعرفه لكنه لم يطف طواف الإفاضة فاته الحج؟ لا، لو بعد 20 سنة استفتانا فإذا به لم يطف طواف الإفاضة نقول له ارجع واذهب وطف طواف الإفاضة ويتم حجك. إنما عرف لا. في حديث عروة بن المضرس أنه لما صلى مع النبي فجر وصبح المزدلفة قال من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار يعني قبل ذلك فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم نعم، هي ايه؟ كيف؟ كيف ربوبية؟ تقصد الأصل ولا هؤلاء الثلاثة هم ربوبية؟ لا، يقصد الأعم اللي هو ماذا؟ اللي هو تم الاتفاق عليه. فالمشركون يفردون الله بالربوبية، يفردون بالربوبية في المجمل، في المجمل وليس باللازم والمقتضي، في المجمل. وليس سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وليس سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقنا العزيز العليم. فهذا المحل اللي ايه اللي هم وافقوا فيه في الظاهر أي بالإقرار، بالإقرار به. أما الألوهية اختص بالمسلمين، أسماء الصفات اختص بأهل السنة والجماعة في هذا الباب، إنما العام هو هذا. فإذا قصد هذا نعم. لكن نبين أيضا مسألة مهمة وهي في أقسام التوحيد الثلاثة أن بينها التلازم من لازم توحيد الربوبية الألوهية. من هنا احنا عبرنا قلنا ايه، المشركون كانوا يقرون، انما ما نقولش كانوا يوحدون، يعني بالمعنى الاخص ما نقولش كان عندهم توحيد ربوبية، لان توحيد ربوبية يلزم من توحيد الالوهية. هو في اقرار، في اقرار بان الخالق هو الله سبحانه وتعالى، لكن لو وحد الله عز وجل بهذا وغير ذلك لا لازم التوحيد، يعني اللي هو المطلوب لا لازم من ذلك الألوهية والأسماء والصفات. هناك تلازم بين ماذا؟ تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة. ولهذا بناء على تقسيم التوحيد الثلاثي هذا نقول الشرك أيضا أقسام، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات. طب التلازم كيف؟ لو أن رجل قال الآن يجلس فيقول مثلا مدد يا أبا العينين، هذا وقع في شرك العبادة الإلهية لأنه دعا غير الله طلب المدد من غير الله، وقع في شرك أسماء وصفات لأنه لما قال مدد يا أبا العينين أعطى أبا العينين ماذا من صفات الله عز وجل؟ السمع، السمع المحيط. ثلاثة، أعطاه تصرفا في الكون وهذا شرك في الربوبية. ولهذا يوجد التلازم بين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. انتبهتم؟ نعم.
قال إذن فالإخلاص يجب أن يكون،
هل نخالف الأشاعرة أو الأشاعرة تخالفنا في التوحيد؟ نعم. ولا هذا محل اتفاق معا؟
نعم يخالفون.
طيب ما وجه المخالفة؟
أنهم يفسرون كلمة التوحيد، يفسرون كلمة التوحيد بالقادر على الاختراع،
يفسرونها بالربوبية ولا يفسرونها بما نفسره به نحن بأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة أو لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال إذن فالإخلاص يجب أن يكون في جميع الأعمال وأساسه توحيد الله بجميع أنواع التوحيد الثلاثة
والبراءة مما يضاد التوحيد وهو
طيب
الإشراك
هنا بالله. حتى يكون توحيدك توحيدا صحيحا مقبولا لابد من البراءة مما يضاد التوحيد. فتوحيد الربوبية لابد من البراءة مما يضاده وهو شرك الربوبية. توحيد الألوهية لابد من البراءة مما يضاده وهو شرك الألوهية. توحيد الأسماء والصفات لابد من البراءة مما يضاده وهو ماذا؟ شرك في الأسماء والصفات. كما أن السنة ما تكون مهلية إلا إذا تبرأت مما يضادها. فمن كان على السنة والبدعة إبادة مبتدع، من جالس أهل السنة وأهل البدعة مبتدع، من جالس من تلقى العلم على يد شيخ سنة وشيخ بدعة مبتدع. طب ليه ما يكونش نصف مبتدع ونصف سني؟ أو نقول هو سني فيما عليه من السنة ومبتدع فيما عليه من البدعة. نقول السنة المطلقة لا تعطى إلا بالتجرد مما يضادها، التجرد مما يضادها. ولهذا حينما يبدع السلف الرجل بالبطانة لأهل البدع مع أنهم يقولون من علمه إلا أنه على السنة، لما دخل ربيع بن صبيح إلى البصرة سأل، لما دخل سفيان الثوري إلى البصرة سأل عن ربيع بن صبيح، انتبهوا كان الجواب ماذا؟ كان جواب أخ محمد ما نعلمه إلا أنه على السنة، يعني معناه أن الرجل ظاهره السنة. فأراد أن يكشف أمر هذا الرجل فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. طب السؤال لماذا حكموا على بني القدري مع أنهم يقولون حكم على بني القدري مع أنهم يقولون ما نعلمه إلا أنه على السنة؟ هذا على السنة في الظاهر قد يكون يعني بإيه في الظاهر في المجمل، لكن لم يتبرأ مما يضاد السنة. فأن تتخذ القدرية بطانة إنكم إذا مثله، وليس هذه فتوى سفيان، هذه الآية الموجودة في القرآن. قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إذن مثله، إنكم إذن مثلهم. نعم.
قال والبراءة مما يضاد التوحيد وهو الإشراك بالله سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، والمعلوم شرعا وعقلا أن كل شيء له سبب.
صحيح.
فأسباب فهم التوحيد هي الإقبال على،
لكن الله سبحانه وتعالى قد يخالف في ذلك لأنه خالق السبب وهو الذي جعل للسبب التأثير. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد يخلق شيء بالسبب، كما خلق آدم من غير أب وأم، وعيسى من غير أب، وهكذا. نعم.
فأسباب فهم التوحيد هي الإقبال على الفقه في الدين، والجلوس في حلقات العلم التي يعتنى فيها بشرح أصول الدين وأسسه المتينة، وهكذا فقه الشعائر التعبدية والمعاملات وسائر أمور الحلال والحرام والآداب والسلوك والأخلاق إلى غير ذلك مما هو مستوفى في كتاب ربنا عز شأنه وصحيح سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والشرك بالله تبارك وتعالى نوعان، شرك أكبر يحبط العمل.
أشار الشيخ هنا إلى أنه من أسباب فهم التوحيد، أسباب فهم الدين عموما يا أخوان التعلم، تعلم الشرعي، نسمع العلماء ونتعلم. يا إخواني لا بد نتعلم، ما تقول أنا صرت كبيرا أو أنا أنهيت الكلية أي علم بعد ذلك، أو أنا مع الدكتوراه أي تعلم بعد ذلك، هذا علم دنيوي. إنما علم دينك متى ينتهي؟ إذا خرجت روحك، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وطالما أعبد ربي يبقى لابد أعبده ببصيرة، والبصيرة هي العلم. ولهذا أبقى إلى أن تخرج روحي وأنا أطلب العلم. فاحرصوا يا أخواني على طلب علم، وفذكروني أعطيكم منهج في طلب العلم آخر الدرس إن شاء الله، بعد ما ننهي أعطيكم منهجية في طلب العلم إذا أردتم، إذا ما أردتم هأعطها لكم برد إن شاء الله براحتكم، يعني أردتم ما أردتم أعطها لكم إن شاء الله. براحتكم، انا بخيركم بس وبنوركم، اخترتم ما اخترتوش هعرفكم برضو ان شاء الله اياه. نعم.
قال: والشرك بالله تبارك وتعالى نوعان، شرك اكبر يحبط العمل ويخرج من الملة.
اللي بيجي مع الفارق طبعا الكبير، اللي بيجي بوزع في القطار اول حاجة بيعمل ايه؟ اللي بيجي يوزع البضاعة في القطار بيعمل ايه؟ بيرمع الكل، صح؟ وبعدين بقى له مش عايز خالص، لكن بير لا شك ان دي الطريقة دي بتروج اكثر. نعم. اي نعم. نعم.
قال:
بعضهم بيعرض بضاعته، بعضهم بيقول لي ان هو كان عنده حاجة فعايز درس لصديق، يعني حاجة عنده مثلا ولكن الثياب ديت فيعني شوية عندي، فبيقول للأخ الاعتار يعني مثلا أحمد: يا أحمد والله أنا عندي ثوب ده ثوب كذا كذا جميل جدا صراحة، وأبيض وكذا ومريح ويعني لياقته كذا وحجمه كذا وطري جدا في الصيف، يعني حاجة ممتعة جدا جدا جدا، ولما تلبسه بقى مع كذا ممتاز جدا 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 جدا. والمهم قعد ايه، قعد يصفه عشان ياخده، ف صديقه بيقول له: طب لما بالمواصفات ديت انت بتعطيه ليه؟ قال له: ما هو انا بدلي الا اعطيه لك، لان بصراحه انا بعد ما وصفته دلوقتي انا ما عادش اقدر اديه لك، مع ان هو اللي بيد لما وصفه اتقن الوصف. قال له: بعد الوصف ده بصراحه بدلي ما اعطيهوش لك. اكتشف مميزاته. نعم.
قال: والشرك بالله تبارك وتعالى نوعان، شرك أكبر يحبط العمل ويخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل.
نعم. الشرك يبقى إذن هذا فارق مهم جدا، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أولا ما تعرف الشرك؟ ها ما تعرف شرك؟ نعم، دعوة غيره مع صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الشرك جعل شريك وليس إفراد الشريك، ليس أن تعبد الند فقط، وإنما أن تعبد مع الله الند، ده شرك. في ذلك الرد على مين؟ على من يقول: كيف نقول نحن مشركون ونحن نصلي ونصوم ونحج وكذا؟ فيقال لهم: والمشركون كانوا كذلك يحجون ويعتمرون. لا تفهموا أن الشرك هو دعوة الند فقط، الشرك دعوة الند مع الله، صرف العبادة، صرف العبادة لغير الله كما تصرف لله. يبقى الشرك دعوة غيره معه. فيه الرد على مين؟ على من يقول: كيف تحكمون عليه بأننا مشركون ونحن نصلي ونصوم ونزكي ونقرأ القرآن وغير ذلك؟ نقول: وأيضا تدعو غير الله وتنذر لغير الله وتذبح لغير الله كما تفعل ذلك لله، والله عز وجل أبطل ذلك. ولهذا كانت ماذا في أي شيء كانت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين؟ أخص الخصومة، ودايما تبحث عن أخص الخصومة بارك الله فيك، لأن أخص الخصومة، أخص التميز، أخص أبواب الرحمة، أخص أبواب الفضل، أخص أبواب رفع الدرجات في الجنة. دايما كده الشيء على قدره، شيء على قدر ثمنه يا أخوان. ها دايما انت تبحث عن اخص ما يميزك عن الاخرين ضلالا وهداية وغير ذلك. الاخص مش تبقى اخ ملتحي من ناس ملتحيين، الاخص مش انك تصلي الصلوات الخمس من ناس بتصلي، كل المسلمين بيصلي الصلوات الخمس يعني في اللي بيصلي، انك تحج، انك الاخص ان تكون على السن مجانبا اهل البدع. يبقى انت اخ مبارك باخص شيء، ولهذا لما هسمع منك كل المشايخ حلوين هقول انت ضال. شيخ ما بتعانش حد، ما بقول انت حلو وغيرك حلو، ما ينفع، انا ما اقبلش كده لان انا مش بعلمك كده، انا بخالف كده، ازاي تقبل مني كلامي هذا؟ انا اقول كلهم ضلال، كيف تقبل مني وتقبل من غيري؟ كيف قبلت مني هذا وهم كذلك؟ هم كذلك يحكمون علينا بالضلال. فتأتي أنت بقول ثالث، لا هو قولي ولا قولهم، يعني أنت بتقول إحنا أنا معكم الاثنين، لا أنت مش مع حد، لا معي لأن بقول كلهم ضلال الخارجين عن السنة يعني، ولم تمعهم لأنهم بيقولوا إحنا ضلال، يبقى أنت حدثت قولا ثالث معنى، وده قول ثالث، يبقى أنت هنا ده انحراف تاني. أخص ما تتميز به اعرفها الآن، اكتبها كمان عشان ما تنساش في كتابك، ما أخص ما يتميز به المسلم، ما أخص ما ما يتميز به المسلم، ما الشيء، السؤال بصيغة أخرى، ما الشيء الذي إذا كان فيك كنت على الهداية وإذا لم يكن فيك كنت على الغواية، عشان ما تذاكر بعد ذلك تعرف المطلوب منك عشان تحدد محلك اليوم، محلك الآن، أنت مع من بالضبط. الجواب من كان على السنة المحضة، محبا لها ولأهله، داعيا لها ولأهله، متبرئا، مجتنبا، معاديا، من خالف من البدعة وأهله، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. فلما تكون مع كلهم يبقى انت ضال. لابد ان تكون مع الواحد، وعليه فلو قلت ان كل الدعاء على خير، الحزبي الخارجي الاشعاري السلفي، فانت ضال. لابد ان تكون مع طائفة واحدة، اختره الإخوان ولا التبليغ ولا الصوفية ولا الأشاعرة، ولا لابد يكون مع طائفة واحدة. ما هي الطائفة الوحيدة هذه؟ أهل السنة، كلهم يقول أهل السنة، المتبعون للنبي والصحابة، كلهم يقول أن متبعون للنبي والصحابة، الذين معهم كتب أهل السنة ودون أهل السنة وتحدثون بأثار أهل السنة. أخص من هذا من لم يكن إخوانيا ولا مثنيا عليه، أو تبليغيا ولا مثنيا عليه، أو خارجيا ولا مثنيا عليه، أو أي اسم هذه الأسماء، لأن السني الحقيقي كما قال أبو بكر بن عياش: من إذا ذكرت عنده الأهواء البدع لم يتعصب لشيء منه، لم يتعصب لشيء منه، يعني لم ينتمي لشيء منه. أنت إخواني؟ طبعا كل مرتاح يقول لك ايه، لا انا لست اخواني. طيب هم مبتدعه؟ لا انا لا ابدعه. انتبهوا لهذا الامر الموجود المنتشر، انت اخواني؟ لا. طب انت تبدعهم؟ لا. 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 طب انت لست، لماذا لست اخوانيا؟ لماذا لست إخوانيا؟ لأنهم عندهم بدع؟ إيه نعم. طب هل هم مبتدعة؟ لا أنا ما أبدع أحد، أنا ما أبدع أحد. طب أنت صوفي؟ لا. طب هل الصوفية مبتدعة؟ أنا لا أبدع أحد. طب أنت جهمي؟ لا. طب هل الجميع مبتدعة؟ آه. سمعنا ده، سمعنا الجميع نعم مبتدعة. لا، أصل دول مخالفين للدين مخالفة صريحة، يبقى إذن هؤلاء ليسوا مخالفين عن الدين. ومن هنا يظهر حقيقة. تسألني بقى أنت إخواني؟ لا، أعوذ بالله من أن أكون إخواني. لماذا؟ هل الإخوان المسلمون مبتدعة؟ نعم، مبتدعة ضلال. لماذا؟ بأمر عام في جميع الجماعات وبأمر خاص يخص كل جماعة. الأمر العام في جميع الجماعات أنهم جماعة وحزب، والنبي صلى الله عليه وسلم والله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا يستمنوا في شيء، ده جواب في الإخوان والتبليغ كل أحد. وأما الأمر الخاص في التبليغ في جماعة الإخوان فخذ 1 2 3 4 5، وكذلك التبليغ وكذلك أي جماعة من الجماعات. نعم. طيب، هذا الشرك تعريفه، ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ ما أقسم الشرك؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر الإتيان أو ينقض الإسلام ويحبط العمل، ده الشرك الأكبر، كدعاء غير الله وذبح لغير الله والنذر لغير الله. والشرك الأصغر لا ينقض الإسلام، فهو كل شرك وردت تسميته بالأصغر إنه شرك أصغر ولم يخرج من ملة الإسلام. وبعض العلم وضع يعني ضابط زيادة أو مكان وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن قد تكون هناك وسائل ولا تكون شركا أصغر بل تكون محرمة. لهذا أشمل التعريف ما جاء في النصوص أنه ماذا؟ أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر، دل دليل أنه ليس بأكبر. وهذا الشرك لا يحبط العمل كله، يعني لا يخرج من ملة الإسلام. الشرك الأكبر لا يدخل تحت المشيئة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك الأصغر هو الذي اختلف العلماء هل يدخل تحت المشيئة أم لا، مع اتفاقهم، انتبهوا، مع اتفاقهم أنه لا يخلد صاحبه في النار، مع اتفاقهم أنه لا يخلد صاحبه في النار. وأيضا لا يتعين دخول صاحبه النار، انتبه، وإنما هو عند من قال لا يدخل تحت المشيئة يبقى لا يغفر، وإذا لم يغفر دخل في الميزان، فكان من جملة الذنوب الموجودة في الميزان، فإن ثقل ميزان الحسنات فلا يضر، ولم يثقل ميزان الحسنات بل ثقل ميزان السيئات دخل صاحبه. يبقى فقط نخص بكلمة لا يغفر، لكن هل من لازم كلمة لا يغفر؟ انتبهوا المسألة دي لأنها دقيقة، دقيقة جدا، ده ما يترتب عمليا على كلمة يدخل في ما شاء أو لا يدخل. لحن دايما نقول إن العلماء منهم من قال لا يدخل تحت المشيئة، ومنهم من قال يدخل تحت المشيئة، منهم من قال لا يدخل تحت المشيئة في المغفرة، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يشرك به ده فعل بعد أن، فيكون في تأويل مصدر إشراكا أي لا يغفر إشراكا به، فيدخل في العموم، يعني دل على العموم. ومنهم من يقول لا، هو ليس شركا أكبر، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيدخل في جملة الذنوب والمعاصي، وبس ونقف عند هذا الحد. هذا بيترتب عليه أنه يدخل تحت المشيئة مش مشكل، خلاص هذا قول كسائر المعاصي لا إشكال فيه، إنما القول بأنه لا يدخل تحت المشيئة وهي المغفرة بيترتب عليه إيه؟ هل معناه أنه إذا دخل صاحبه النار أنه يخلد؟ هل يترتب على ذلك أن صاحبه لابد من دخوله النار طالما لا يغفره؟ نقول هذه أمور تحتاج إلى أدلة، والدليل الذي جئت به وهو إن الله لا يغفر إشراكا به بعد التأويل يدل على أنه لا يدخل تحت المغفر المشيئة في المغفر، هذا فقط. لكن أن يدخل صاحبه النار حتما ليس هناك دليل. أنه إن دخل خلد في النار هذا يناقض الأصل الذي نتفق أنا وأنت عليه أن الشرك الأصل لا يخلص صاحبه في النار. إذن ماذا يقصد بأنه لا يغفر؟ لا يقصد بأنه لا يغفر يعني محطوط في صحيفة الإيه؟ السيئات، في ميزان السيئات، وبعدين توزن حسنات وسيئات. فإذا غايته أنه يبقى في ميزان السيئات ويدخل في المحاصرة. هذا معنى أو ما يترتب على إنه يدخل في عدم المغفرة، وإلا ما يلزم من ذلك أنه يدخل النار حتما. يبقى ده لابد من دليل على أن صاحب الشرك الأصغر لابد أن يعذب فضلا بأن يخلد، وإذا طبعا ما حد يقول أي حديث ماله ماله وعليه إن لا لا يدل على أن عمل حابط، أن عمل هذا حابط، وأنه بذلك أثم وعصى الله عز وجل. طبعا ده كله في الذي يموت على الشرك الأصغر. فانتبهتم من هذه المسألة. أنا أريد واحد يذكر لي ثمرة الخلاف بين القول بأن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة في المغفرة أو لا يدخل. احنا عندنا في قولان ثمر ذلك. ها تعرف يا عبد الرحمن؟ ما انتبه. ها طب هقول آخر مرة، آخر مرة هقول، احنا عندنا الشرك الأكبر لا يدخل تحت المشيئة باتفاق نص الآية إن الله لا يغفر الشرك به يغفر ما دون ذلك من يشاء، وبالتالي يكون صاحبه حابطا عمله وفي النار مخلدا فيه أبدا الأبدين ودار داري. الشرك الأصغر عندنا باتفاق أيضا أن صاحبه لا يخلد في النار لو دخل، وعندنا أيضا باتفاق أن المعاصي تدخل تحت المشيئة، حديث عمران بن حصين، حديث عبادة بن الصمد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به يعني المعاصي في الدنيا فهو كفرته له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستر الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. طيب يبقى عندنا الشرك الأكبر داخل النار مخلد ولا يدخل تحت المشيئة، عندنا المعاصي كلها تحت المشيئة. الشرك الأصغر بقى اللي من جهة لو تعلق بالمعاصي إن ما يخلد صاحبه لو دخل، ومن جهة دخل في عموم الشرك على القول، طبعا ده خلاف على القول بدخوله لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني إشراكا به فيعوم، نكر في سياق النافي فيعوم. طيب إذا قلنا بأنه لا يدخل تحت المشيئة، هل معنى ذلك أنه لابد أن يعذب صاحبه يدخل النار أو ما ماذا أو ماذا؟ يبقى ده التصور. فنقول عدم مغفرته على القول بعد المغفرة لا يدل على وجوب عذاب، غاية ما فيه أنه يبقى ذنبا غير مغفور، وبالتالي ينظر في مسألة الميزان يثقل، فمن ثقلت موازينه من خفت موازينه. بس يبقى لابد من تصور هذه المسألة. يبقى احنا عندنا مسألتان في الشرك الأصغر، حد الشرك الأصغر، اثنين هل يدخل الشرك الأصغر في المغفرة أم لا، مع تصور ما يترتب على هذا القول. زي مسألة عدم توبة القاتل في حديث ابن عباس، ما يشكل عليك هذا حتى على القول بعدم القبول، لا تظن أنه بذلك يعذب حتما، هيخلد في النار، فدي مسائل لابد أن تتصورها. يبقى عندنا مسألتان يا أحمد، مسألة حد الشرك الأصغر، مسألة تصور قول من يقول بعدم دخول الشرك الأصغر تحت المشيئة، تصور القول ماذا يقصد. هات في الحد عندك كلام ابن باز وكلام أئمة الدعوة في بيان معنى هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أم لا، على ما أوضحناه لك. يبقى عبد الرحمن قل قسم ايه؟ لا، نقول له تعلقان، تعلق كالمعاصي في انه لا. طب يا عبد الرحمن قسم ها كالمعاصي في انه لا يخلص صاحبه في النار اذا دخل، لا يخلص صاحبه في النار اذا دخل، لا يخلص صاحبه في النار، ده التعلق بالمعاصي. وقسم آخر أو تعلق آخر بالشرك الأكبر، وأنه هو لا يدخل تحت المشيئة على القول بذلك، وإنما القول الثاني أنه كالمعاصي يدخل تحت المشيئة، وإذا عزب صاحبه فإنه لا يخلد في النار، لكن على القول بأنه لا يدخل تحت المشيئة ها يبقى هنا له تعلق بالشرك الأكبر، انه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة. طيب السؤال بقى، هل هذا القول يقتضي ان صاحب الشرك الاصغر لابد ان يعذب؟ ما يقتضيش هذا، لا يقتضي، انما غاية ما فيه انه ماذا، ان الله عز وجل لا يغفر بس، ويبقى في الميزان، اما يثقل الميزان واما يخف الايه، وإما يخف الميزان. نعم، دي مسألة أخرى بقى اللي هو الشرك الأصغر، هو أكبر من الكبائر ولا أدنى، ولا أدنى. نعم، طب ما في المعاصي الأخرى بتدخل في الميزان تحت المشيئة، يعني يبقى ده ايه قطعا، وبالتالي قد تكون السيئة التي ثقلت بها ميزان سيئاتك. في دلالة على خطورة الشرك الأصغر لا شك، من أوجه أن الشرك الأصغر هذا أكبر من الكبائر، وهذه المسألة أيضا لها تعلقات، تعلق من جهة أصل الشرك الأصغر، فأصل الشرك الأصغر أعظم من أصل المعاصي. طيب اثنين، آحاد الشرك الأصغر، فهل هذه أكبر من آحاد المعاصي مهما كانت؟ محل نظر عند أهل العلم، منهم من قال لا فليست الآحاد بأعظم، ومن من قال لا بل الآحاد أعظم. هذه ننضف للمسألة دي عشان نجيب لها كلام العلماء. ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادق. ليه؟ لأنه لما يحلف بالله صادقا صار عنده توحيد وحلف بالله، يحلف بالله كاذبا صار عنده توحيد والحلف بالله، وصار عنده معصية وهي الكذب. فإذا حلف بغيره صادقا صار عنده معصية هي الشرك، وصار عنده حسنة هي الصدق. فإذا قارنا بين حسنتين الصدق والتوحيد، التوحيد أعلى، وإذا قارنا بين سيئتين الشرك والكذب فالشرك أعلى. يبقى إذا حينما يحلف بالله كاذبا جمع بين أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين، أعلى الحسنتين التوحيد، أدنى السيئتين الكذب. لكن لما يحلف بغير الله صادقا، يحلف بغير الله صادقا، يبقى جمع بين أعلى السيئتين الشرك وأدنى الحسنتين الصدق. عرفتم هذه؟ طب واحد يحللها كده، ها كيف يكون الحلف بالله كاذبا هذا أخف من الحلف بغيره صادقا؟ كيف؟ تفضل يا شيخ مصطفى. أيوة، بإيه؟ بالتوحيد. فحلف بالله، ما كان حلف بالله حلف بالله، عظم غير الله، يبقى وقع في الشرك. تمام، يبقى هنا جاء بحسنة التوحيد وحلف بالله، وهناك جاءت سيئة الشرك. تمام، لكن لما حلف بالله كذب دي معصية، ولما حلف بغيره صدق ودي حسنة. فالحلف بالله يا شيخ مصطفى كاذبا جمع بين حسنة سيئة، الحسنة اللي هي التوحيد والسيئة اللي هي الكذب. طيب لما حلف بغيره صادقا جمع أيضا من حسنة سيئة، الحسنة الصدق، السيئة الشرك. لما نعمل بقى مقارنة بين الحسنة السيئة هنا والحسنة السيئة هنا هيتضح لنا ايه؟ احنا عايزين اعلى الحسنتين وعاوزين ادنى السيئتين، مع التوحيد اعلى الحسنتين، مع التوحيد ادنى السيئتين، يبقى اعلى حسنتين ادنى السيئتين، يبقى اعلى في الحسنة واقل في السيئة، التانية بقى اعلى في السيئة وادنى في الحسنة، يبقى لا شك ان ده اخفناه وكله معصية وكله مخالف. يبقى عندنا كم مسألة دلوقتي يا احمد؟ واحد، حد الشرك الاصغر. اثنين، تصور قول من يقول بانه لا يغفر. ثلاثة، هل الشرك الاصغر اكبر من كبائر الاثم؟ اهو ثلاث مسائل جمل جدا في هذا الموضوع، اللي هما بقى يعني اخص المسائل في الكلام عن الشرك الايه الاصغر. اما مسألة الله هذه انه لا يخرج من الملة، هذا يخرج من الملة، هذا يحبط كل العمل، هذا يحبط العمل الذي دخله، دي مسائل ايه متكررة سهل. عندك شيء؟
نعم. فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل: هل صغير الشرك يعمه المغفرة كسائر الذنوب؟ الجواب: قال نعم، تعمه المغفرة، اذا تاب غفر الله له اذا تاب من الشرك. اما نعم. اذا لم يتب فالمحقق عند اهل العلم انه لا يغفر، الصغير لا يغفر، لكن يوازن بين اعماله الصالحة وسيئاته، فاذا رجحت حسناته سقطت المؤاخذة مثل بقية المعاصي.
يا شيخ،
اما اذا لم يتب فالمحقق عند اهل العلم انه لا يغفر.
انتبه بقى، اما اذا لم يتب، خلي بالك عبد الرحمن، فالمحقق عند اهل العلم
انه لا يغفر، الصغير لا يغفر،
الصغير لا يغفر، دع القول بأنه لا يغفر للمسألة خلافية. طيب، ها،
لكن يوازن بين أعماله.
طيب، الصغير على القول بأنه لا يغفر هيبقى موضعه فين؟ هل لابد يدخل النار ولا ماذا؟ قال الشيخ:
لكن يوازن بين أعماله الصالحة وسيئاته، فإذا نعم. رجحت حسناته سقطت المؤاخذة مثل بقية المعاصي.
طيب، إذا كان كذلك مثل بقية المعاصي، يبقى إذن إيش ما الذي يعني ازداد فيه شدة عن سائر معاصي انه هو محطوط ما يدخل تحت المغفرة. انما سائر معاصي قد تغفر وقد تغفر، انما هذا لا يغفر، وبالتالي قد يثقل ميزان السيئات به. ده خطرت في كلام مقام الدعوة ايضا يوضح هذا، لكن ده خلاصة. ماشي، شوف مسألة تانية. ها، ضابط الشرك الاصغر كلام شيخ الاسلام وكلام العلماء. ها، عندك شيخ عبد الرحمن السعدي وعندك شيخ الاسلام وعندك
شيخ السعدي له كلام، لكن علق عليه الشيخ العباد ومنتقد له وسيله
قوي. طيب،
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد: فان حد الشرك الاكبر وتفسيره الذي يجمع انواعه وافراده ان يصرف العبد نوعا او افرادا من افراد العباده لغير الله. فين الاصغر؟ لا، هذا الاصغر، ايش هذا الاصغر؟ كما ان حد الشرك الاصغر هو كل وسيله وذريعه يتطرق منها الى الشرك الاكبر من الارادات والاقوال والافعال التي لم تبلغ رتبه العباده.
نعم، يبقى اذا الشيخ عبد الرحمن قال وسيلة،
ها، كل وسيلة وذريعة.
طيب، ها،
يتطرق منها.
ماشي، خلاص، كل ذكر وسيلة يعني. ها،
نعم،
ده الحد من اللي علق؟
الشيخ العباد.
علق الشيخ العباد، قال:
قال هذا الضابط غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغر، وأنه كل وسيلة، لأن هناك وسائل لا تعتبر شركا ولكنها
تؤدي. قال الشيخ العباد:
هذا الضابط غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغر، وأنه كل وسيلة، لأن هناك وسائل لا تعتبر شركا.
نعم،
ولكنها تؤدي إلى الشرك.
نعم،
ولكن
بناء المساجد على القبور مثلا هذه وسيلة لكن لا تسمى شركا أصغر، محرمة. نعم،
ولكن الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله لأن فيه تعظيم غير الله، لكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر.
نعم،
اللهم إلا إذا اعتقد أن هذا الذي يحلف به أعظم من الحلف بالله، أو أنه يكون مساوي للحلف بالله، فهذا يكون شركا أكبر. أما مجرد كونه يعظم ويحلف به ويقول وفلان وحياتي أو النبي والكعبة وما إلى ذلك من الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر.
طيب، هات في كلام الشيخ الإسلام واضح، في كلام الشيخ الإسلام في هذا واضح. طيب، لا، الأول مسألة دي خلاص فيها كلام.
شيخنا كان،
نعم، في شيخ الإسلام لو كلام في هذا، فالشاهد من هذا ماذا؟ الشاهد من هذا أن التعريف بأن وسيلة لا شك أن فيه، انتبهوا، لا شك أن فيه من الشرك الأصغر ما هو سائل، لا شك، لكن الكلام في الحد بمعنى هل كل وسيلة تكون شركا أصغر، إنما ليس هناك إشكال في أن من الشرك الأصغر هو وسيلة. كنت عايز تسأل عندي أسلام. يبقى في فرق بين إنه فيه من الشرك الأصغر هو وسيلة، لكن ليس الموضوع البحث هذا. موضوع البحث هو إيه؟ هل كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر تكون شركا أصغر؟ هو ده محل تعليق العلماء. لا، فهناك ما يكون كذلك ومحر، كبناء المساجد على القبور وكذا، الصلاة عند القبور، قراءة القرآن عند القبور، كلها محرم وهي وسيلة إلى الشرك، لكن يقال محرم ويقال شرك أصغر، ما يقال شرك أصغر. وعليه فأضبطوا الضوابط في هذا ما جاء في النصوص تسميته شركا وليس إيه؟ أكبر. بس طيب، ها، نعم، ماشي.
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين، الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع على عليه أنه
شرك. لا شرك بيفصل يفصل. نعم أبحاث دي تكتبوها يا إخواني بارك الله الشيء دي تكتبوها لأن من الصعب صراحة يحصل لكم يعني ضبط فيها بدون تقييد لأن قد تفهمها الآن لكن بعد ذلك تنساها. نعم.
قال ضابط الشرك الأصغر على قولين اختلف العلماء وعلى قولين. الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع على عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر مثل من حلف بغير الله فقد أشرك. فالشرك هنا أصغر لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. الثاني أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الأكبر وإن لم يطلق عليه الشرع اسم الشرك. انتهى.
ما رجح الشيخ؟
لا هو الناقل ده جاي بناقل فقال انتهى مرضى.
نعم
ده منقول يا شيخنا تحت قال انتهى من كلام الشيخ.
اي نعم يبقى هذا اختلف العلماء في حده والصحيح كما قلنا ما ذكرناه.
شيخنا بارك الله فيكم كنت قرأت يعني في بعض شراح التوحيد.
مين؟
بعض شراح التوحيد اظن يعني من احد من ائمة الدعوة بس انا مش متذكر من بالضبط انه قال ضابط الشرك الاصغر ضابطان هذا الضابط ما جاءت النصوص به ولا انه شرك ولكن لم يثبت انه اكبر والضابط الثاني نقص في اعتقاد القلب بتفرد الله بالنفع والضر نقص في اعتقاد تفرد الله بالنفع والضر وذكر امثلة على ذلك يعني مثلا
نقص في القلب باعتراض
نقص في اعتقاد القلب
ايوه
بتفرد الله بالنفع والضر
بتفرد الله
بالنفع والضر قال وذكر أدلة على ذلك
منها هذا
يعني مثلا تعلق التميمة
أصلا هي شرك
طيب
خلاص يبقى هذا دخل بيفسر ما جاء الشارع من تسميته شركا أصلا لأن التميمة شرك طيب ده تعليل كونه شركا أصلا وليس ضابطا إضافيا ده تعليل كونه شركا أصلا يبقى الشرك الأصغر ما كان فيه كيت وكيت فيبقى تعليق التميمة ده وارد في نص الشرك تمام طيب وجه الشرك اللي هو بيقوله هذا يبقى إذن ده تعليل لوجه الشرك احنا عايزين حد الشرك الأصغر مش تعليل كون هذا الشيء شرك الأصغر حد الشرك الأصغر ايه اللي يدخل في الشرك الاصغر وما الذي لا يدخل فيه هل يدخل فيه كل ما كان وسيله للشرك الاكبر او هو محصور بما ورد في النصوص الشرعيه انه شرك وليس باكبر هو ده المبحث المطلوب انما ما يقع في القلب وكذا من عدم تعظيم الرب عز وجل هذا تعليل لكون هذا الشرك الأصغر لكون التميمة لكون الحلف بغير الله لكون الكون إلى غير ذلك شركا أصغر إنه وقع في قلب إنسان كذا كذا وكذا يبقى هذا إيضاح وتفسير لوجه كون هذا ماذا من الشرك لكن ده مبحث آخر اللي هو الحد اللي هو الماهية الشرك الأصغر فيبقى إن العلماء اختلفوا في ذلك فمنه من قال الضابط تسمية شرك
شيخنا هو ذكر بارك الله فيك يعني أنواع من العبادات ولم تأتي النص بأنها شرك
ها؟
يعني مثلا كالاستعانة كالاستعاذة كالاستغاثة
ما لها الاستعانة
يعني مثلا لو الاستعاذة اللي هي غير شركية كان ينفرد أن يتجه القلب لنوع مخلوق نوع التفاتة أن هذا من الشرك ولم يأتي نص أنه من شرك فيقول هذا حد لجعله شرك مع أنه من الشرك والعلماء يحكمون عليه من الشرك ولم يأتي نص على أنه شرك فيكون السبب أن فيكون هذا ضابط فيه وذكر الاستعانة الاستعاذة الاستغاثة يعني مثلا لو استغاثة حصل عنده نوع التفات بقلب في استغاثة لغير الله لبشر يقول هذا من الشرك هذا ولم يأتي نص أنه شرك كالحلف أو التميمة أو كذا
يعني يقول فهذه اللي هي الاستعانة أو الاستغاثة أو غير ذلك هذا أصلا وجه الشرك فيها أنها عبادة اختص الله بها طيب عبادة اختص الله عز وجل بها فإذا صرف هذه العبادة فيما لا يخضع إلى الله ده أكبر طيب إذا أتى بهذه في الاستعانة أو الاستغاثة المستحبة، لكن التفت إلى السبب وتعلق هنا تعلق بالسبب، فهل يقال هذا محرم أو يقال هذا شرك أصغر؟ فهو يريد أن فهو تقول بيقول فلما حصل منه اعتماد القلب والالتفاتة إلى السبب صار بهذا شركا أصغر. ليه؟ لماذا شرك أصغر؟ لأنه طب الفت نسميه إيه؟
شرك أصغر.
نعم أقصد نسميه إيه؟ نسميه إيه اللي هو الشرك الأصغر هذا؟
هنا
ده سبب.
نقص.
سبب. فهنا اعتمد على السبب، أعطى للسبب نوع تأثير مستقل. أعطى السبب نوع تأثير مستقل. يبقى ده هنا ليس وسيلة للشرك. أكبر هو في نفسه شرك أصغر اللي هو ما يتعلق بالنية، ما يتعلق هنا بالنية، ما يتعلق هنا بالالتفات إلى السبب والاعتماد عليه وإعطائه قسم من التأثير وإن لم يكن استقلالية، لأن التأثير أن المقدر هو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل إذا قدر شيء كان والله جعل له في هذا، يبقى هنا جعل له نوع من الشرك. يبقى هل ده من باب وسائل ولا من باب المنصوص عليه في المتنافي مع الإفراد؟ هو هنا إفراد الله عز وجل بالتأثير، أن الله عز وجل هو الذي يجعله مؤثرا، ده إفراد الله عز وجل بذلك. طيب هو جعل الله عز وجل هنا شريكا في ماذا؟ شريكا في التأثير، شريكا في وليس استقلالية، استقلالية بشرك أكبر. يبقى أعطاه هنا شريكا في التأثير مع أن التأثير بيده سبحانه وتعالى، كون يجعله شريكا في التأثير يبقى هذا نص على الشراك، نص على الشراك، بس مش وسيلة. صح، بس ما أتى بنص له، تدخل في المنصوص، تدخل في المنصوص، المنصوص العام، منصوص العام، وهو جعل التأثير لغير الله. إنما الذي يبني مسجدا على قبر إيه علاقته بالشرك الأصغر؟ تمام. لا على قول ما يقول وسيلة بعتبر شرك أصغر. لا ما احنا عشان نفصل برضو عشان نصل إلى إيه الفرق. ما أنا هأطلب دلوقتي هذا لم يرد تسميته شرك، يبقى احنا كده نخر عن حد من حصر فين في مسألة الاستغاثة الاستعانة، هون هخرج عن حد إيه ما سماه الشارع شرك. تمام. من أقول لك هوت أنا بناقش نفسي بقول أنا حد دلوقتي فيما سمي شركا. طيب ده شرك أصغر ولم يسمى شرك. تمام. يبقى ده مستدرك علي أنا كأختار هذا التعريف، ويستدرك على من يقول بكل وسيلة إنه هو بناء المسجد على القبر أنها وسيلة ولا تسمى شركة تكون محرمة. فما جوابه هناك؟ ما عنده جواب. طب أنا ما جوابي هنا مع أنه لم يرد تسمية شركا؟ نقول سم شرك إيه الشرك؟ اللي هو صرف حق الله عز وجل لغيره، ده معنى الشرك. يبقى يدخل في المنصوص، لكن المنصوص هنا لم يرد أن من التفت إلى السبب كذا كان كذا، لكن دخل في المنصوص العام وهو اعتباره من نوع الشرك، لأنه جعل لله عز وجل ندا في إيجاد هذا الشيء، مع أن الله عز وجل هو الذي اختص به، هو جعل معه ند وهو مشارك في الإيجاد، يبقى دخل فين؟ في التسمية العامة اللي هي الشرك، وليس من الباب الايه المجرد. وعليه يبقى هذا دخل في التسمية العامة، الاستعانة، الاستغاثة في مقدر عهد الله، خوف غير عز وجل في مقدر الله اذا كان في كذا، يبقى كل ده دخل في التسمية وهي الشرك، مسمى شرك. وإن لم ينص ينص على أن هذا النوع اسمه مثلا جاء أنه شرك أو الأخير، لكن نص على جنسه ونص على عمومه. التميمة شرك، تمام. التميمة شرك ليه؟ التميمة شرك ليه؟ هو بيعتقد أنها سبب له تأثير وإن لم يستقيل. طب هو نفس المسألة هنا، هو اعتقد أن هذا السبب مؤثر، يبقى كل ما يدخل في هذا الاعتقاد مسماه في الشريعة شرك. هذا الذي يظهر لي، كل ما هو مسماه اعتقاد ما يتعلق بهذا في التأثير وخلافه مسمى شرك. اللي هو ايه ده؟ مسمى شرك. انت ما انتبهتش، ده مسمى شرك. ما هي دي حدود فواصل، ما هو دي فواصل. لا مش نضطر نقول ماذا تعني بالتسمية شرك. بالتسمية شرك، هل ما ينص على جنسه أنه شرك ولا على أحد؟ تبقى يا إسلام، ما نص. الآن كل ما يعلق هذا يسمى تميم. طيب كل ما فيه صرف حق الله عز وجل إلى غيره ونسبة ما يكون الله إلى غيره، هذا يسمى شركا ايا كانت الاحاد، لان الاحاد لا تتناهى. الاحاد ما تتناهى. يعني مثلا هات لي الان، اهو هديك مثال، ضرب اليد بالزهره على البيت لوقيت العين. طيب احنا عندنا ايه في النصوص المسماة اللي هو ايه؟ نعم، ده ما علقش تميم. تمام، يبقى داخل في المعنى. مش علق، هذه لا تسمى يد المعلق. هنخليها شيء مفروش، هنخليها شيء ملبوس، هنخليها اي شيء يعني مفروش مثلا، هنخليها مفروش، هنخليها وضع شيء مثلا لكذا، ايا كان بقى، ايا كان، سواء ان هي نعم لا ينبغي. هذه نعم هي دي لا تدفع العين، لا تدفع العين، دي ما تدفع العين من نفسها. هو كون يعتقد انها سبب، هذا شرك اصغر. اعتقد انها سبب وده ليس سببا شرعيا. فاهم. تمام فاهم. هذا شرك اصغر، شرك اصغر، ده شرك اصغر. نعم شركة أصغر. هذه اللي احنا بنقولها. أما يكتب هذه بقصد دفع العين، ها الآية مالها؟ لا بيقول يكتب كلمات، يكتب إن الله مع الصابرين. نعم. طيب لو كتب هو آية اللي هو العلماء في متعلقان في التميم إذا كانت من القرآن. التعلق الأول حكم تعليق، حكم التعليق. والتعلق الثاني أنها لو لم تعلق وقرأت أنت رقية شرط أنك لا تعتقد أنها تؤثر بنفسه، بل بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كانت الرقية من القرآن وكانت بدون تعليق، فلا بد أن تعتقد أنها تؤثر بنفسها، هي نفسها، إنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، خلاص واضح. فنعود إلى كلامنا في هذا كما قلت. إذن مسألة تسمية هذا الالتفات إلى السبب لجنس ما ورد أن الالتفات إلى الأسباب التي يختص الله عز وجل بأنه جعلها مؤثرة لكن التأثير له، أن هذا من نوع الشرك الأصغر بغض النظر عن أحد بقى. يبقى هنا رجع إلى التسمية، في نظري أنا رجع إلى التسمية ولم يرجع إلى الحد وما كان وسيلة نعم. هات أيوة في أي نعم تمام.
قال الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن، عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية، ولا يكفر ولا يكفر الشرك أصغره وأكبره إلا بالتوبة منه قبل الممات، والأصغر لا يكفره في الدار الآخرة إلا كثرة الحسنات، لأن الأصغر لا يحبط.
قال والأصغر،
والأصغر لا يكفره في الدار الآخرة إلا كثرة الحسنات.
نعم،
لأن الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصة،
لأن الأصغر
لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصة.
نعم. أيها الشيخ الإسلام،
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير آيات أشكلت على كلامه على لا إله إلا الله، قال فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما ينقض ذلك فهذه حسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا خلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات على ذلك فإنه يستوجب النار وإن كان قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل قالها وأتى بعدها بسيئات رجحت على هذه الحسنات.
نعم، المهم لا حد الأصغر ما جابوا الشيخ حسام. خلاص خلاص الله اتكلم على حد. طيب اقرأ المسألة الأخيرة اللي هي التفاضل، اقرأ يا إسلام.
سئل الشيخ نماز رحمه الله تعالى وسائل الشرك هل وسائل الشرك أعظم من الكبائر؟ قال الجواب نعم، البدعة ووسائل الشرك أعظم من جنس الكبائر لأنها بدعة، المراتب الشرك الأكبر ثم الأصغر ثم البدعة ثم كبائر الذنوب ثم صغائر الذنوب.
قال باعتبار
المراتب الشرك الأكبر ثم
قبلها.
قال نعم، جوابا على السؤال نعم، البدعة ووسائل الشرك أعظم من جنس الكبائر.
نعم،
لأنها بدعة، المراتب الشرك نعم. الأكبر ثم الأصغر.
قال بالجنس، لكن في تفصيلات أخرى أوسع من هذا، في تفصيل أوسع من هذا في مسألة التفاضل باعتبار الجنس أو باعتبار الأحد أو من رأى أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، من من قال ومنهم من قال، وعليه مثلا يكون مثلا من قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذا أكبر، أو من يقتل النفس، من يقتل النفس، فلو يقول اعتبار باعتبار الشرك اعتبر ان هذه اكبر من قتل النفس، واللي يعتبر بالجنس بالاحاد يقول ان القتل اعظم من ايه، اعظم من هذه، وهذا الاقرب، هذا الاقرب. من ما هو كلمة من جهة معينة اللي هي اسمها ايه بقى؟ الجنس. ما هي كلمة الجنس؟ فما نقول دي اكبر باعتبار الجنس طبعا، يبقى اكبر من الجهة المعينة هذه. لا ما نقولش آخرة ودنيا، لكن نقول الشرك هذا من جهة جنسه أعظم من أحد الكبائر، أعظم من الكبائر من جهة الجنس. الشرك أعظم ليه؟ لأن الشرك محاسبه شرك أعظم من المعصية محاسبه معصية، لكن في أحد لبعض المعاصي أعظم من أحد لبعض الشرك. فتلخيص هذا الكلام اللي بتقوله، اللي احنا بنقول باعتبار جنس واحد، اما نقول باعتبار جنس لان الشرك من حيث هو اعظم من المعصيه من حيث هو. كذلك البدع والمعاصي، فمعلوم ان البدع من جهه الجنس اعظم من المعاصي، يعني البدع احداث في الدين وكذا ده اعظم من المعاصي من حيث هي، ما فيش فيها النسبه هذه، فده بيعبر عنه باعتبار جنس واحد. لكن قد يوجد احد بعض البدع حرما بدع، تمام، وعندنا قتل وعندنا زنا بالمحارم، هل يزني بالمحارم هذا أكبر ولا يقول حرما؟ فلهذا لما نقول باعتبار الجنس يبقى عندنا الشرك أكبر، عندنا طبعا ده الشرك أكبر معروف، بعديه الشرك الأصغر، بعديه البدع، بعديه الكبائر، ده كله باعتبار جنس، إلا الأكبر طبعا هذا باعتبار كل شيء جنس واحد. نيجي على الشرك الأصغر والبدع، فيها نفس القاعدة اللي قالها الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، يبقى باعتبار الجنس هم أعلى، الشرك جنسه أعلى من البدع والبدع جنسه أعلى من المعاصي. لكن قد يوجد من المعاصي، من أحد المعاصي ما هو أعظم من أحد الشرك الأصغر من أحد البدع. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.
قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: فأما الشرك الأكبر فهو الذي قال الله في شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وضابطه أن يصرف العبد شيئا من العبادات لغير الله أو يتوجه بها لله أو ولغيره معه، سواء كانت دعاء أو استعانة أو استغاثة أو ذبحا أو نذرا أو رجاء أو توكلا أو خوفا إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية.
نعم، قول بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية إشارة إلى أن من وقع في الشرك الأكبر، يعني مفرد الشرك الأكبر، وكان جاهلا بذلك، أنه لا يكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. هذا هو، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع أولا. لأن ما القاعدة عند أهل السنة؟ القاعدة عند أهل السنة هي التفريق بين النوع والمعين. وما معنى قاعدة التفريق بين النوع والمعين؟ أن الإنسان المسلم قد يقول كفرا أو شركا، أو قد يفعل كفرا أو شركا، ثم لا يكون كافرا، وذلك لوجود موانع. ولا فرق بين مسألة وأخرى، الذين يقولون بأن الشرك الأصغر بأن الشرك الأكبر هذا لا يعذر صاحبه بالجهل فيه، لا دليل معهم البت مطلقا، وإنما هذا كعموم النواقض. فإن إسقاط الحكم على المعين يحتاج أمره. الأمر الأول أن هذا الوصف يكون شركا أو كفرا. الأمر الثاني استحقاق المعين لهذا الوصف، فقد دلت الأدلة على هذا. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، فلو أن رجلا أكره على سب الله وسب رسوله وسب الله ورسوله، هذا أتى النقد ولا ما أتى النقد؟ أتى الناقض. لكن هل يسقط الناقض عليه لمجرد أنه أتى؟ لأن الذين يقولون لا يعذر بجاهله يقولون هذا أتى بالشرك، فإذا أتى بالشرك يبقى حكمنا عليه بالشرك والله يتولى في الآخر. نقول وهذا الذي سب الله ورسوله نقول هذا أيضا أتى بالناقض. فهل نسقط الوصف على هذا الرجل دون مراعاة توفر الشروط في المانع؟ الجواب لا. ليه؟ وجد مانع ووجد الوصف لكن وجد مانع. ما هو المانع؟ المانع الإكراه. طيب، الرجل الذي جاءت قصته في الحديث وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قال ماذا؟ أما قال كفرا؟ هل الله عز وجل عبد؟ وهل عبد رب؟ لا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومع ذلك ماذا قال النبي؟ أخطأ من شدة الفرح، يبقى قال كفرا ولم يسقط كفر عليه. السؤال بقى الذي لو جلست ألف سنة لن تجيب عنه جوابا صحيحا، ألا وهو إذا اعتبرنا هذا الأمر فعلام نستثني الشرك؟ لم نستثني الشرك في الإكراه، فلو أشرك مكره لم يكفر. لم نستثني الشرك في الخطأ، لماذا استثنينا الشرك في الجهل مع اتفاق الأمة؟ حتى الذين يقولون يعذر بالجهل في الشرك متفقون معنا أن الجهل مانع، يعني احنا ما نحتاج أن ننشئ دليل على أن الجهل يكون موانع، لا ما يحتاج، لأنهم معتقدون معنا أن الجهل مانع من الموانع. تبهتم لمسألة دقيقة جدا. فما الذي جعلهم يستثنون الشرك، يستثنون مانع الجهل في ناقض الشرك ولا يستثنون الإكراه ولا يستثنون الخطأ ولا يستثنون غير ذلك؟ لماذا يستثنون الجهل؟ ما دليله؟ هذا لا يمكن الجواب عنه إلا بأنهم فرقوا بين متماثلين. حتى الكفر يعذرون فيه بالجهل، لو وقع في مكفر يعذرون بالجهل، أما الشرك لا. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ طب ولو وقع منه مانع الإكراه في الشرك يعتبرون المانع، طيب لماذا الجهل؟ ما في إلا جواب واحد وهو ضعيف مردود لا يقوى، ألا وهو أنه لا يتصور الجهل في الشرك الأكبر، لأن الجهل الشرك الأكبر معلوم واضح والقرآن كله يبينه. نقول والكفر كذلك، ايه الاشكالية؟ الكفر القرآن يبين الكفر، وماذا تقصد بالشرك الأصغر الأكبر اللي القرآن بينه للجميع؟ تقصد تحريم الشرك؟ هو معتقد تحريم الشرك وكله معتقد تحريم الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الشرك ظلم عظيم، الشرك كله معتقد هذا. لكن المسألة ليست في الشرك، المسألة أنه وقع في مفرد من مفردات الشرك لا يدري أنها من مفردات الشرك. فهذه التي البيان فيها خفي احتاج إلى علم، إنما تحريم الشرك لا تستدل به. يقول لك الشرك قرآن مليء بتحريم الشرك، تقرأ في آيات القرآن تحريم الشرك، ما في خلاف أصلا، ما في خلاف في أن القرآن مليء بتحريم الشرك، لكن المسألة هي الشرك؟ المسألة هو يقول الشرك جائز، هل يقول ذلك؟ لا، الشرك حرام عنده. ولهذا القرآن الواضح هذا مع وجود العرب وهم أدرى الناس بالمعاني وهم صحابة عرب عندهم القرآن، ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وهذا يتنافى مع التوحيد. اجعل لنا ذات أنواط كيف خفي عليه؟ هل لدي القرآن بيقول ذات أنواط؟ فلهذا النبي قال قلتم الذي نفسي بيده كما قرت بن أصلي موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. تباتم يا إخواني، احنا دايما حريصين على انه دائما ترجع بأي مسألة إلى أصولها، لا ترجع إلى فلان أفتى، ولا ترجع إلى مناقشة المسألة بأدلتك أنت، لا تناقش المسألة بأدلتك ولا تناقش المسألة بقول فلان، ناقش المسألة بالأدلة الشرعية والقواعد الشرعية والضوابط الشرعية. أي عبد الرحمن أخ لسه قايلها قبل ما تتكلم، لا تقول لي فتوى ولا تقول لي كذا، ومع ذلك قول. أولا مردود هذا بدليل قال تماما قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها، وده أكبر مش أصغر، هذا واحد بس. إيه شوف هننتقل له تاني، لا واحدة واحدة. واستدل بيه الشيخ مين؟ ما هو دي بقى شغل بقى النت يا عبد الرحمن، مش شغل التعلم يا عبد الرحمن. فهنا هذه في هذا حاجة. الحاجة الثانية يا عبد الرحمن افتحوا لي يا شيخ أحمد، نفس ابن عبد الوهاب أخذ مستنبطات من قصة ذات أنواع، قال في الأصغر لا، قال إيه؟ قال أن المسلمة العالم في الفائدة الثانية المجتهد قد يقع في أنواع المشرك، ألف الثانية قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه أنه لا يكفر بذلك حتى ولو قلنا في الشرك الأصغر، لكن مع ذلك استفاد في عموم الشرك فائدة، أن الواحد إذا قال كلام كفر أو وقع في كلام كفر فنبه فتنبه أنه لا يكفر، لكن لو نبه ولم يتنبه يبقى يكفر. انتبهت يا عبد الرحمن؟ فلهذا حتى ولو أولا يا مردود إنما الشرك الأصغر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل موسى اجعل لنا إله، هذا واحد. اثنين مستنبطات ابن عبد الوهاب من ذلك يدل على أنها في الأكبر، لكن هنفترض أنها أصغر، هنفترض أنها أصغر، لكن ما الذي استنبطه ابن عبد الوهاب من هذه؟ عموم الفوائد، عموم الفوائد، وأنها تعم الأكبر، فتكلم عن الشرك الأكبر. شوف يا عبد الرحمن اسمع، ها؟
هو نفسه شرك
أكبر. نعم هو نفسه مين؟
ابن عبد الوهاب.
نعم
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
بس هذا هو المطلوب يا عبد الرحمن، أنهم لو لم يطيعوه ذات أنواط واتخذوا بعد نهيهم لكفر، كيف هو شرك أصغر؟ الشرك الأصغر لو اتخذوه بعد نهي النبي يصبح كفرا أكبر؟ ها؟ لا، لو هو شرك أصغر حلف بغير الله تمام ونهيته عن هذا هل تكفره؟ لا، لو أصر لا تكفره لأنه شرك أصغر، لكن في ذات أنواط ماذا قال؟ ها؟ أعد.
قال وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
بس طيب أضف كمان،
ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها،
ما من الشرك ها،
فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
طيب
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري
عن جهل
فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى مثل شوف كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي فوقعوا في أنواع في كلام كفر فإذا نبه فتنبه زي قوم موسى تنبهوا زي قوم النبي فتنبهوا أنه لا يكفر، لكن لو لم يتنبهوا كفر. طب كفروا كيف هو أصغر؟ يبقى إذن هذا واضح العذر في الشرك الأكبر. طيب لو لم يكن كذلك، ما احنا كما قلنا الآن أنت تقول استثناء الشرك الأكبر في الجهة، ما دليله أصلا؟ ما الدليل؟ أنت عندك جميع النواقض لابد في اسقاط على المعاني، لابد من إيه عبد الرحمن؟ توافر شروط انتفاء الموانع. لماذا تستثني هذا؟ ما الدليل؟ ما في دليل. طيب ابن عدواب نفسه بقى قال في كلام مستقل عن ذات أنواط: وإن كنت لا أكفر الصانع الذي عند قبر الجان، من عبد الصانع الذي عند قبر الجان وقبر أحمد بن لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ مع أن هذا ماذا؟ مع أن هذا من الكفر من الشرك الأكبر، الذي عبد الصنم عند قبر جاني أو عبد الصنم عند قبر. ولهذا أنا كما قلت لكم كل من يتكلم في مسألة من الطلاب ومن كل مقلد نقل نقلات من لبعض من يرى عدم العذر بالجهل فقط، إنما ما بحسن المسألة برجع القواعدة. وكما قلنا لكم منطلق القاعدة المسألة دي عبد الرحمن عشان تنتبه إليها، هي هل عندنا قاعدة تسمى بقاعدة التفريق بين النوع المعين؟ عندنا القاعدة هذه الكل متفق عليه، حتى الذين لا يعذرون بالجهل. ما معناها؟ اشرحوها لنا. يقولون دي موضوع خصيصا إلى أن من وقع في ناقد، من وقع في مخالفة، من وقع في كذا، هذا يقال خالف، يقال ابتدع، يقال هذا كفر. طيب وقع في كفر، وقع في بدعة وكذا، حتى نسقط الحكم على المعين لابد من توفر شروط انتفاء الموانع. من الشروط العلم، من الموانع الجهل. هدف كله استثناء الجهل. هاتوا، ما استثناء الجهل؟ استثناء الجهل بأي دليل؟ هات الدليل. ما في دليل. الشيخ فلان قال، الشيخ علام قال، ما في دليل. ولهذا لا فرق بين هذا ذلك. يقولون أزم المسائل الظاهرة. طيب وإن كنت لكفر من عبد الصنم الذي عند قبر، ما هو ده المسائل الظاهرة؟ هذا من المسائل الظاهرة. ما قاله البصيري من المسائل الظاهرة، ومع ذلك لم يكفر ابن عدواب، ولا كفره أبو بطين وعلماء الدعوة. ما احنا نوقع في الشرك الأكبر في استغاثات. ولهذا الشيخ زيد هنا قال: بعد فهو مشرك كافر بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في رسالته للشريف جوابا على سؤال عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
يعني عبد الرحمن يعني الدعاء ابن عبد الوهاب يبين يريد أن يقول ادعاؤهم إن إحنا نكفر كذا بالعموم هذا كذب وبهتان، كذب وبهتان. إنما نكفر من عرف دين رسوله ثم عداه ليعرف، سواء هذا في ما يتعلق بالشرك الأكبر أو ما يتعلق بالشرك الأصغر. لكن في عبارة لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يقول التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. نعم. معناها إيه؟ ابن عبد الوهاب عنده أمران. الأمر الأول أمر البيان، الأمر الثاني اللي هو بنسميه بيان الحج أو إقامة الحج، الأمر الثاني فهم الحج. الأمر الأول بيان الحجة، هذا لابد منه، لابد. ومن هنا قال لجهلهم وعدم من ينبه استدلالا بقول الله وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون، وقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، ده الأمر الأول. طب الأمر الثاني فهم الحج، أي بعد البيان الذي لم يفرق فيه بالمسائل الظاهرة والخفية بيّن للشخص، بعد البيان قال لا أنا عندي مشايخي وأنا عندي وأنا عندي واعتذر باعتذارات، هذا لا يعذر. ليه؟ لأن المسائل هذه من ظهورها عرفت بالبيان، البيان كافي، بخلاف المسائل الخفية التي تكون فيها الشبه قوي. يبقى عندنا مسألتان، مسألة فهم البيان الأول وده لابد من بيانه، ولا تكفر من وقع في الشرك الأكبر ولا غيره حتى البيان. المسألة الثانية فهم الحج، يعني ايه؟ يعني بعد ما تبين له اذا اصر على ما هو عليه بشبهات بقى عنده بكذا بكذا، هذا لا يلتفت اليه ولا يعتبر بكلام. شوف يا عبد الرحمن لو عندك شيء قول. مسألة ايه؟ ايوة يكون عذرا في الخفية لكن ليس في الظهر. ده بعد ايه بقى الثانية؟ الى المرحلة الثانية. انما المرحلة الاولى لابد من فهم البيان، وعشان كده احنا ردنا على موضوعهم ده، لكن كيف يردون على موضوعنا الاول يا عبد الرحمن؟ وان كنت لو كفر من عبد الصنم يقول هذا كان في اول الدعوة، بعضهم يقول كان في اول الدعوة، وبعضهم يقول يعني وان كنت لا اكفر يعني الكفر بترتب عليه عقوبة مش الوصف، هذا خروج عن ظاهر النص مطلقا. طب ذات انواط هو قال نفس الفوائد عمم، فكلام ابن عبد الوهاب من تجمعه كله هتبين لك هذه المسألة، أن ابن عبد الوهاب يفرق بين بيان الحجة وفهم الحجة. بيان الحجة لابد منه سواء في المسائل الظاهرة أو الخفية، فهم الحجة إنما قد يكون عذرا في المسائل الخفية إنما ليس في المسائل الظاهرة كالشرك الأكبر بس. وبهذا يكون ابن عبد الوهاب كلامه كله منتظما لا خلاف فيه. أئمة دعم من اختلفوا؟ ما في سوى الشيخ إسحاق وكلامه مردود. في ماذا؟ في أنه قال يقع الشرك عليه ولكنه يمتحن. خلي بالك عبد الرحمن، طب يا عبد الرحمن فيه مرتد بيمتحن؟ أنا إذا أخرجت من الإسلام يا عبد الرحمن يسمى عندنا إيه؟ مرتدا، لان من ثبت اسلامه بيقين فلزم عنه بيقين. طب انت اخرجته معناه اخرجته بيقين صار اسمه ايه عندنا؟ مرتد. كيف تقول يمتحن يوم القيامه من اجل العقوبه؟ لاجل الجهل. طب ما طالما انت اعتبرت الجهل في العقوبه في الاخرى في الاخره، ما تعتبر الجهل في ماذا؟ في وصف الدنيوي، خصوصا وانك تعتبر الجهل في الكفر وبتعتبر الجهل في سائر النواقض، لماذا استثنيت هنا؟ فهذا استثناء بلا دليل. واضح يا عبد الرحمن؟ في شيء ثاني؟ نعم نعم. سب الدين تمام. بالنسبة لسب الدين القاعدة يا عبد الرحمن، دايما احنا يا عبد الرحمن قاعد يا اخواني احنا قلنا دايما القواعد مهمة يا محمد، قواعد. انا ضد المقاطع، ضد المقاطع وضد ايه الابحاث الخاص، اجي ادرس بدرس العذر او الحكم بغير العذر او اي شيء اخدها من بحث ابو فلان الاثري ابو فلان الخلفي ده مثلا، لا انا اخدها من اهل العلم من كتب اهل العلم. الدين سب الدين، القاعدة عندنا ان الالفاظ المشتركة لا يترتب عليها حكم من تكفير من تبديع من تفسيق من كذا إلا بعد الاستفصال، بعد الاستفصال. الدين من الألفاظ المشترك، تحتمل الإسلام وتحتمل الجزاء، مالك يوم الدين يوم الإسلام لا الجزاء، وتحتمل العمل لكم دينكم ولي دين، لعملي ولكم عملكم. يبقى كلمة الدين، لفظة الدين من الألفاظ المشترك تحتمل كفر وغير. فإذا نطق به الواحد القاعدة، هل يصح أن أسقط لفظ الكفر على السب للدين مطلقا لكونه يريد دين الإسلام؟ لا، لابد استفسر. ولهذا لو سب الإسلام كفر، ما الفرق؟ الإسلام ليس بفضل مشترك، إسلام ودين الله عز وجل. حتى ولو قال أنا ما هو بإسلام النبي ده، إسلام إبراهيم عليه السلام، إسلام نوح، إسلام موسى، يبقى هناك فرق بين اللفظ المشترك واللفظ المختص. اللفظ المشترك لابد من الاستفصال فيه. اللفظ المختص بيسقط حكمه عليه. ومن أجل هذا في فرق بين مسألة سب دين وسب إسلام، ده بيحتاج استفصال وده لا يحتاج استفصال لأنه مختص بهذا. يعني عينا، مش فاهم، في عينا ونوعا. شوف قاعدة أخرى، أي ناقد من النواقض سب الدين، أي ناقد من النواقض أو غيره، لابد من قاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع. قد يقول يعني هو الشيخ هيعتبر الجهل في سب الدين؟ أنا قلت لك جهل؟ هو أنا قلت لك جهل؟ أنا بقول لك توفر الشروط وانتفاء الموانع. موانع، موانع، تارة عند مانع اسمه جهل، تارة عند مانع اسمه إكراه، تارة عند مانع اسمه خطأ، تارة عند مانع، موانع عديدة. سب الدين مخطئا، أراد أن يسب ولده فسب ربه، زي من قال يوم أنت ربي. فإذا أراد أن يسب الولد ولد فسب ربه، هذا يكفر؟ لا، يبقى وجدت الموانع. طب أكره على السب فسب، لا يكفر، يبقى قاعدة توفر شدة الموانع موجودة. طيب نيجي على الجهل في السب، هل يعتبر؟ لا يعتبر. ليه؟ لأن السب مستقبح عند جميع الناس، عند كافر وعند مسلم وعند كذا. هيقول لي بس انتبه يا شيخ، هو السب عنده انتقاص، وعنده ان السب هذا مستقبح وكل شيء، بس ما يعرف انه كفر، وإنما يعرف أنه محر لكن ما يعرف أنه كفر. يبقى هنا جاهل بأنه كفر. نقول لكن عالم بأنه حرام، قال إيه ونعم، قلنا يترتب الحكم عليه. لأن من جهل بالأثر مع معرفة النهي والحكم يترتب الأثر عليه، كما قال الرجل يا رسول الله هلكت، قال وما لك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هو ما يدري عن الكفار لكن يدري عن أن هذا ممنوع، ولهذا ترتب الحكم عليه. يبقى لا يلزم أن يعرف أن هذا السب كفر مخرج من الله طالما يعرف أن هذا محرم. وعليه في أي نقد يا محمد، أي نقد من النواقد لابد من طفر وشدة في الموانع. ليه؟ للقاعدة الأكبر، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. لازم هذا ثبت إسلامه بيقين، ما يمكن يخرج عن الإسلام ثبت يقين إلا بيقين، واليقين لا يكون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. عرفنا يا شباب؟ قولي عبد الرحمن ايه اللي ها صدق ابن باز واخطأت يا عبد الرحمن. احنا مع ابن باز، انا مش بتكلم عن المعين دلوقتي، انا بتكلم عن الوصف. احنا دلوقتي نحتاج الى امرين، امر الوصف وامر اسقاط الوصف. الوصف يا عبد الرحمن اما ان يكون كفرا الشيء يعني عموما، يا يكون كفر يا يكون بدعة يا يكون فسق الى غير ذلك. قاعدة عامة، الألفاظ المشتركة لا يتعين وصفها إلا إذا اختصت. يا عبد الرحمن الطهارة، كلمة طاهر، طاهر من الشرك طاهر من حدث الأكبر طاهر من حدث الأصغر ايه انت دلوقتي؟ خلي بالك احنا عايزين نفهم القاعدة الاول. كلمة طاهر هتسقط احكامها. انت ليه دلوقتي بتهرب دلوقتي؟ يعني اقصد مش بتهرب، يعني اقصد بتهرب من القاعدة ليه؟ احنا دلوقتي عندي كلمة طاهر، لا يمس القرآن الا طاهر، يعني الا مسلم. وبالتالي حدث اكبر حدث اصغر، لان الطهارة تطلق ويراد بها طهارة من الشرك. إنما المشركون نجس، إن المؤمن لا ينجس، خلاص يبقى طاهر يمس. ولا المقصود بالطاهر الطاهر من حدث أكبر، ولا المقصود بالطاهر الطاهر من حدث أصغر؟ يبقى أنا عايز أحدد. لا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود بالطاهر هنا إيه؟ النبي قال طاهر، فحتى أسقط الحكم عشان أحدد هو شرك وبالتالي يبقى المسلم عموما يمس، أو هو الأكبر أو هو الأصغر، يبقى لابد أحدد. فالآن نقرر معا ان لفظة الدين مشتركة، ده نقررها الاول. هل فعلا لفظة الدين دي مشتركة؟ تطلق على الاسلام، تطلق على الجزاء، تطلق على العمل، تطلق على كذا، نعم او لا؟ اذا لا خلاص نتكلم في المسألة دي، نقول الادلة دلت على هذا، هات معنى الدين. طيب طب اذا نعم من الفاظ المشتركة، واحد سب الدين، محتمل سب الاسلام، محتمل سب لك عملك مسلكك، محتمل سب لك اخلاقك، اي شيء. فهنا السب اقول كفر، لابد ان يكون الكفر متعلق بوصف السب الكفر. انا ما لي علاقه بالمعين، لسه ما جيتش على المعين اسقاط الحكم، انا احدد الوصف، لان عندي مسالتان، مساله الوصف ومساله اسقاط الوصف على المعين. الوصف ذاته لابد يتحدد. الوصف ده العلماء ذكروا هتقعده احمد الالفاظ المشتركه في الكفر. اللفظ المشترك ذاته الذي لم يتحدد مفهومه لابد من تحديد مفهومه. عشان كده الشيخ ابن باز لما قال اللي بيسب الدين وكذا هو دين الاسلام، بيحدد هذا، بيبين هذا ان دين الاسلام وليس مطلق. والا هنقول الشيخ ابن باز، هنقول اللجنه الدائمه في سب الدين بتفصل اللي منها من الشيخ ابن باز. في تعارض؟ مفيش تعارض. حيثما يكون المراد بالدين هو الاسلام خلاص يبقى ده كافر. حيثما يكون المراد بالدين عمل، يعني انا اسال الشيخ ابن باز، انا اسال عبد الرحمن، اسال عبد الرحمن انا الان، اقول لي عبد الرحمن واحد سب دين الرجل يقصد عمله، يقصد اخلاقه، يكفر؟ لا. طب هو كده وقع في كفر، بس الكفر ما وقعش عليه؟ ده اللي احنا الوصف اللي عنين اللي انت بتسال عنه، احسنت. ما هو أنا أحب جدا يستفسر وما يستسلمش إلا للدليل. يعني لو قعد ليلة وما اقتنعش بس إيه بقى يرد الحجة بحجة، مش يرد الحجة بموروث قديم، لا ما فيش مشكلة. فهنا واحد سب الدين لواحد يقصد خلقه هنا الوصف ده كفر، لكنه لا يكفر لأنه ما يقصد، ولا الوصف ذاته ليس بكفر طالما الدين يطلق على الخلق. انت تخلي سب الخلق كفر ليه؟ اين جاء الدليل على ان سب الخلق كفر؟ ما في. يبقى اذن لوقفه مع الوصف، اثنين لوقفه مع المعين، لوقفه مع الوصف ده سب خلق يبقى انت فاسق. بتسبه ليه؟ سب دين الاسلام يبقى انت كافر. بس يبقى اذن كلام ابن باز صحيح، كلام اللجنة اللي بتقول بالتفصيل ده ايضا صحيح. ايه القاعدة اللي نخرج منها نستفيد يا عبد الرحمن؟ لان المسألة مش دين بقى، مسألة عامة، الا وهي ان الالفاظ المشتركة التي لها اكثر من معنى لا يتحدد وصفها الا بما تختص به. اذا نستفصل. النبي نفسه علمنا كثير جدا من الفاظ. يعني سأل الصحابة يا عبد الرحمن اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام؟ لا، يبقى في افلاس دلوقتي معنى ثاني اهو. فلما اقول لك انت عبد الرحمن مفلس، قلت الاخوة عبد الرحمن ده مفلس، وبالغ كلمة عبد الرحمن، قال لي ده الشيخ ده بيكذب علي، ده انا اصلا ده انا داخل في الشهر 100,000 جنيه. عرفت بقى ان الشيخ بيكذب، ده انا بس داخل في الشهر 100,000 جنيه. يقول لي مفلس، هو اللي يروح يدور على نفسه بقى هو المفلس. لا، اي مفلس. يبقى اذا لابد من التحديد، مفهوم تقوى، مفهوم بر، مفهوم فقير، مفهوم مسكين، مفهوم في الفاظ لابد. ولا ده احنا لما بنجي هناك في الفقير اللي بيدخل في مسكين ده له حكم، وما نعطي في المسكين على الفقير ده له حكم، لان اذا اقتصر على احدهما دخل في الاخر زي الاسلام والايمان. مفهوم الاسلام ومفهوم الايمان، مفهوم الاسلام المنفصل عن الايمان مفهوم، ومفهوم الاسلام الذي مع الايمان في الايه مفهوم. يبقى لابد من تحديد المراد من المفاهيم. فطارة يطلق الايمان على الاسلام والاسلام على الايمان. في حديث وفد عبد القيس امركم باربع ونهاكم عن اربع، امركم بالايمان بالله وحده، اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ ثم فسر بالاسلام. بينما حديث جبريل في الاسلام وفي الايمان وفي، يبقى دي قاعده ذهبيه يا عبد الرحمن حبيبي. ما هي القاعده الذهبيه؟ أن الألفاظ المشتركة لا يمكن تحديد أوصافها إلا بما بعد الاستفصال، بعد الاستفصال لتصبح مختصة، فحينئذ أحدد الوصف. بعد الوصف هل المعين يستحق هذا أو لا؟ جئت شيء؟
لفظ الدين في اللغة
أيه.
ذكر في مختار الصحاح قال والدين بالكسر العادة والشأن، ودانه يدينه دينا بالكسر.
شوف يا عبد الرحمن، ها العادة والشأن، ها
العادة والشأن. والدين أيضا الجزاء، طبعا ذكر وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل وعمل.
تمام، جميل. من السنة أصل الدين، قال الشأن والإيه
العادة والشأن
والعادة.
ودين أيضا بالكسر أذله واستعبده فدان.
لا، انت انتقلت بقى الدليل الاول على الاولى. الكيس من دان نفسه، ها
قال بالكسر العادة والشأن، ودانه يدينه دينا بالكسر اذله واستعبده.
تمام،
فدانا. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت.
تمام.
والدين أيضا الجزاء والمكافأة. يقال
الجزاء والمكافأة.
يقال دانه يدينه دينا أي جازاه.
تمام.
يقال كما تدين تدان.
كما تدين تدان.
أي كما تجازي تجازى بفعلك وبحسب ما عملت.
تمام.
وقوله تعالى إنا لمدينون أي لمجزيون ومحاسبون.
نعم.
ومنه الديان في صفة لله تعالى. وقال إلى أن قال والدين أيضا الطاعة. تقول دانا له يدين دينا أي أطاعه. ومنه الدين والجمع الأديان. ويقال دان بكذا ديانة فهو دين وتدين وتدين به فهو متدين. ودينه تدينا وكل وكله إلى دينه. دينه تدينا وكله إلى دينه.
تمام. انتبهت يا عبد الرحمن؟ يبقى دين الطاعة، الدين الجزاء، الدين الايه الاول الشأن و
العادة والشأن.
والعادة والشأن. طيب ده اللغة، ده لغة يا عبد الرحمن. نجيب بقى قاعدة العلماء الشرعية في مسألة التكفير بالألفاظ المشتركة. جبتها يا أحمد؟ ها ابحث عنها في هذه الفصل. وات فتوى اللجنة الدائمة في مسألة سب الدين. احنا يهمنا يا شباب، احنا يهمنا ايه؟ القاعدة. اروح انا واسيب لك القاعدة، القاعدة دي تضبط لك البوصلة على طول. يبقى انا سبت لك اللي بيسموه ايه دلوقتي، اسمه ايه اللي بيحدد المسار ده، الموقع. يبقى خلاص سيب لك القاعدة تمشي. ليه بقى؟ القاعدة دي بتنفعك في الموضوع ده وغيره. طالما انا رجعت الى قاعدة يبقى خلاص انتهي. زي احنا بنقول كده عذر بالجهل. انت عندك قاعدة توفر شروط والتفريق بينهم، انت بتستثني الشرك. ليه بتستثني من الجهل؟ لماذا؟ عندنا الموانع مطلقة، لماذا تستثني؟ فهنا لابد من الرجوع الى القاعدة، هي التي تبني الطالب. وده اللي احنا بنقوله. من اجل هذا نقول علم يعني كتاب، يعني شيخ، يعني قواعد، مش مقاطع ولا اسئلة ولا كذا. لا، انا بجلس اتربى الدين بقاعدتي، اخذ اصول الدين، اخذ اصول الشريعة، اخذ هل ابن عثيمين، هل ابن باز، هل الالباني، هل هؤلاء كانت تربيتهم كذا، اخذ فتوى من فلان، واخذ كلمة من فلان، واخذ مقطع من فلان، ولا علم بثاني ركب ابن باز رحمة الله عليه، احد شيوخ هو ابن ابراهيم، لازم 10 سنين ملازمة الظل. ده دول 10 كده كاملة كده، 10 كده مع بعض من قيام من النوم الى نومه. العثيمين اسمع 10 عاما، يلزم السعدي 12 سنة مع بعض كده. انما انا اجيب لي جهاز ولا اجيب لي هذا ما يصلح، ولا ده انا مش شيخ جهاز، بس انا بحجب لكم عشان بس ايه اوثق لكم الكلام في هذا القانون. ما ينفعش ما ينفعش. يبقى العلم ده محتاج زي الطب. الطب طب انا عندي المواقع دلوقتي بتجيب طب وتجيب حاجاته، وبنقعد نسمع بتوع دول. انا بقيت دكتور، هاخد من الدكتور ده احسن حاجة في مش عارف واحد عنده انزلاق غضروف. بنسمع الواحد بيقعد يسمع يجي 50 دكتور مثلا يعني، وعنده ده اللي ما عندوش ده، وجاب خد ده وخد ده، وعليه يعمل بحث كمان. بيت دكتور انا بقى اعمل علاج دلوقتي، انا عالج، انا اعمل عمليات جراحيه، ما انا سمعت 50 دكتور. لا، علم الشيء والثقافه. ولهذا احذر ان تتكلم في العلم بثقافه عام وتتصدر. احذر ان تتكلم في العلم بثقافه عام، انت قد يهيئ لك انك عندك علم في المساله تكلم فيها. لا، ما يصلح ما يصلح. دي ثقافة، ده مش علم تبلغه. هذا ليس بالعلم الذي كان يكون فيه الأئمة الجهبذة. لا أدري لا أدري. يذكرون ابن باز رحمة الله عليه لما جاء رجل من الأعراب يسأله في مسألة، جاء له مخصوص، قال ما أدري. قال أنت ابن باز وتقول لا أدري؟ قال نعم، أسمع الدنيا إن ابن باز لا أدري. ايه الاشكاليه؟ النبي قال ما أدري، ابن عباس ما يقول ما أدري، مالك قال ما أدري، كل الأئمة ما في إمام إلا ويقول ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري، ما في ما في عالم يدري كل شيء. نعم نعم أيوة.
في فتوى للجنة شيخنا سويل قال كثير من الناس وليس كلهم يسب الدين علنا، وهو في هذا يزعم أنه لا يقصد سب الدين على الأخص بل سب الشخص الذي أمامه، فما الحكم؟ فأجابت قالت سب الدين ردة على الإسلام، قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أما سب الشخص المسلم فهو حرام وليس ردة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. انتهت، وبالله التوفيق.
نعم يقصد الايه؟ تمام ماشي ماشي، يقصد الاسلام وعليه ماذا؟
وشيخنا هنا الفتوى اللجنة فرقت بين سب الدين اللي ورد عن الاسلام، قالت اما سب الشخص المسلم فهو حرام،
هي سبته بالدين.
نعم هذا قال انه حرام، يعني لو كان يقصد الشخص سب الشخص
اي
فهو حرام وليس ردة.
اي ما نقول اه نعم. حرام فالتفصيل يقصد الشخص بهذا حرام، ها قصد الإسلام كافر خلاص كافر، هو ليس في تفصيل بعد ومعطاف ورشوط انتفاء الموانح موجود، يعني ليس مكرها لا ليس مكرها ليس مخطئا أراد أن يسب ولده تمام خلاص آه طبعا طبعا ما ليه. نعم الايه؟ لو ما انا اقول لك هو قصد الاسلام كفر خلاص كفر، لكن ايضا بتوافر جدا في الموانع، بس ايه الموانع؟ يعني مثلا سب الدين مكر، ما هو دي ماشي، ما احنا لا احنا ماشي دي ندخلها في قاعدتها، ماشي دي ندخلها في قاعدتها مكر مخط يبقى مش كاف، لكن سب الإسلام من شخص له مكره ولو مخطئ كافر. حتى أنا أوردت إشكالية خطير ألا وهي أنه جاهل أنه كفر لكن يعلم أنه محار يبقى كافر برض، فليعتبر جهله بعدم الكفر طالما يعلم أن هذا حرام وممنوع. ها استنى أيوة عبد الرحمن كفر بس إيه؟ كفر كلامه صح خلاص، انتوا كلامكم الاثنين صح، هو بيقول اذا كان مكره كذا خلاص قوله ماشي تمام تمام، طب مش مكره بقى مخطئ اهو يبقى كافر، يبقى انتوا الاثنين مع بعض اهو، وانا وانا معاكم انا الثالث برضو بتاعك كل احنا ثلاثه صح. ها اذا حاجه بجديد الغضب اقسام اقسام، الغضب في غضب مغلق عليه بقى مجنون يبقى ده لا يعتبر سب، طب في غضب مدرك لا يعتبر يبقى كافر، يبقى غضب معاه ادراك وعي يبقى كافر، غضب اغلق عليه نقول له انت سبت الدين اعوذ بالله، انا اعوذ بالله ما تبتليش ما تفتريش علي، كلنا هنقول له لا انت سبت فعلا. والله ما ادري والله ولا ادري خلاص مبنج كالمبنج تمام كده تمام عبد الرحمن. شوف ما لم يغلق عليه عقله عقله خلاص ما يعي خالص مطلقا يبقى هذا لا يعذر، لكن للأمانة العلمية للأمانة العلمية فيه نعم من يجعل درجة وسط استنى ألا وهو إيه وصل إلى درجة غضب، درجة الغضب ما استطاع أن يتحكم في لفظ الخارج لكن مع الوعي خلاص ما استطاعش يتحكم. يعني هو من غضبه نعم من غضبه اخرج اللفظ ولكن يعيها معترك عند العلماء كفرا طلاقا. نحملها على حالة موسى لما ألقى الألواح. شيخ السام بيبين أن النوع ده طلاقه لا يقع لكن أنا الذي تدين الله به يقع طلاقه ويقع كفر ما لم يغلق يغلق عليه عقل ما لم يغلق عليه عقل. نعم أيوة.
سؤال الشيخ ابن باز إذا غضب الشخص واشتد به الغضب فحصل منه سب للدين فما حكمه؟ وإن كان متزوجا فهل يلحق زوجته شيء كأن تفارقه مثلا على ذلك؟ أجاب الشيخ هذه مسألة عظيمة ولا شأن خطير. سب الدين من أعظم الكبائر والنواقض للإسلام فإن سب الدين ردة عند جميع أهل العلم وهو شر من الاستهزاء. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكان الجارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها سيدها لما لم تتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر. سب الدين يوجب الردة عن الإسلام وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يوجب الردة عن الإسلام ويكون صاحبه مهدر الدم وماله لبيت المال لكونه مرتدا أتى بناقض من نواقض الإسلام. لكن إذا كان عن شدة غضب واختلال عقل فله حكم آخر. والغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يشتد غضبه حتى يفقد عقله وحتى لا يبقى معه تمييز من شدة الغضب فهذا حكمه حكم المجانين والمعاتيه. لا يترتب على كلامه حكم لا لطلاقه ولا سبه ولا غير ذلك يكون كالمجنون لا يترتب عليه حكم. القسم الثاني دون ذلك اشتد معه الغضب وغلب عليه الغضب جدا حتى غير فكره وحتى لم يضبط نفسه واستولى عليه استيلاء كاملا حتى صار كالمكره والمدفوع الذي لا يستطيع التخلص مما في نفسه. لكنه دون الأول لم يزل شعوره بالكلية ولم يفقد عقله بالكلية لكن معه شدة غضب بأسباب المسابة والمخاصمة والنزاع الذي بينه وبين بعض الناس بينه وبين أهله أو زوجته أو أبيه أو أمه أو أميره أو غير ذلك فهذا اختلف فيه العلماء.
لا محل اختلاف يبقى فيه متفق عليهما. من أغلق عليه عقل فلم يعد يعي ده متفق بعدم الاعتداد. البدايات متفق على الاعتداد. الحالة الثالثة هي المحل ايه كما قلت لك المعترك. نعم.
فمنهم من قال
ده احنا محمد ده مقتضى امانة علمية احنا لا نرجحه لكن نذكره ده علم رجح انت براحتك لكن قد يكون ترجيحك هو ليس هو الرجح في حد ذاته. نعم.
فمنهم من قال حكمه حكم الصاحي وحكم العاقل
تمام.
تجري فيه أحكام يقع تمام. طلاقه ويرتد بسبه للدين ويحكم بقتله وردته ويفرق بينه وبين أهله وبين زوجته. ومنهم من قال يلحق بالأول الذي فقد عقله لأنه أقرب إليه ولأنه مثله مدفوع مكره.
الشيخ بيرجح هذه بقى الشيخ دماز يرجح هذه نعم.
ولأنه مثله مدفوع مكره إلى النطق لا يستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب وهذا القول أظهر وأقرب.
وأن الشيخ يميل إلى هذا نعم.
وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى في عدم وقوع طلاقه وفي عدم ردته لأنه يشبه فاقد الشعور بسبب شدة غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حتى لم يتمكن من التخلص من ذلك. واحتجوا على هذا بقصة موسى عليه السلام فإنه لما وجد قومه على عبادة العجل اشتد غضبه عليهم وجاء وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه مع شدة غضب فلم يؤخذه الله عز وجل لا بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه وهو نبي مثله هارون عليه السلام من أجل شدة الغضب ولو ألقاها تهاونا بها وهو يعقل الإنسان لكان هذا عظيما ولو جر النبي بلحيته أو رأسه وآذاه صار كفرا لو جره إنسان، لكن لما كان موسى في شدة الغضب العظيم غضبا لله عز وجل على ما جرى من قومه سمحه الله ولم يؤاخذه بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه. هذه من حجج الذين قالوا أن طلاق هذا الذي اشتد به الغضب لا يقع، وهكذا سبه لا تقع به الردة، وهو قول قوي ظاهر. وله حجج أخرى كثيرة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، واختار هذا القول. وهذا القول أرجح عندي، وهو الذي أفتي به، لأن من اشتد غضبه ينغلق عليه قصده ويشبه المجنون بتصرفاته وكلامه القبيح، فهو أقرب إلى المجنون والمعتوه منه.
خلاص هذا واضح. نعم.
نعم. نعم.
في شيء إسلام؟ واضح المسألة خلاص؟ يبقى عرفنا
المسألة المرتبة الثالثة؟
خلاص ما هي واضح واضح. المهم عرفنا حلواتي مسألة العذر بالجهل، خلصنا منها. الآية عبد الرحمن مسألة العذر بالجهل خلصنا منها لأنها معتدة في كل أبواب من كلام الأئمة وتقعيدته. مسألة سب الدين خلصنا أن الألفاظ المشتركة بصفة عامة لا يتحدد المراد منها إلا بما اختص، تمام. وأنه إذا تبين أن الشخص يسب الدين وليس هو بالمكره ولا بالمجنون ولا بالكذا، فإنه ماذا؟ فإنه يترتب عليه حكمه. نعم.
الشيخ صالح على الشيخ في كشف الشبهات
في إيه؟ في مسألة إيه؟
في سب الدين.
سئل
فرخ قال فأجاب: إن سب الدين مطلقا أي دين الإسلام مطلقا فقد كفر. نعم. أما إن سب دين الشخص المعين فلا يكفر، لأنه قد يقصد الدين الذي عليه الشخص، فهذه شبهة.
تمام. لكن كما قلنا احنا يهمنا إدخال هذا في القاعدة، لأنه ممكن نجد زي ما الشيخ فلان يقول سب الدين هذا كفر وهكذا، فاحنا نقول ايه القاعدة؟ اللي بيرى السب واللي يرى السب بيقصد دين الاسلام. القاعدة ان لفظ المشترك لا يتحدد، لا يسقط عليه وصفه الا بتحدد المراد. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى في شرح للرسالة: والشرك الاصغر هو الذي دون الشرك الاكبر، وهو خطير على الامة، وهو في المرتبة الثانية بعد الشرك الاكبر، وبعده البدع المضلة، وبعدها الكبائر، ثم الصغائر، وهكذا ترتيب المعاصي. وله صور متعددة، منها يسير الرياء، والرياء هو أن يقوم العبد المسلم في عمل لله ثم يزين ذلك العمل من أجل نظر الناس إليه ليثنوا عليه به ويمدحوه، وهذا مقصد سيء لأنه دخل عليه باب من أبواب الشرك الأصغر وهو الرياء. والواجب محاربة هذا النوع، وذلك بالتوجه بجميع العبادة لله تعالى، والابتعاد عن المقاصد الدنيئة من قصد ثناء الناس ومدحهم وما شاكل ذلك مما لا يجوز أن يدخل في العبادة. وهذا النوع الغالب على الكثير من الناس في الوقوع فيه ولهذا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذكر يتحصن به العبد من هجوم هذا النوع من الرياء عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي لفظ: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا الذي يحس بشيء من الرياء أو العجب أو قصد العبد أو قصد العبد قصدا سيئا. أو قصد العبد قصدا سيئا وهو ليمدحه الناس في قراءة أو صلاة أو صدقة أو جهاد أو دعوة أو غير ذلك من العبادات التي يجب فيها الإخلاص لله وحده. ومن صورها أيضا ما يجري على ألسنة بعض العوام من الناس من قولهم: لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، بعطف فلان على لفظ الجلالة لولا الله.
يبقى هذا الرياء، وهو أنه يرائي الناس، بمعنى أن يري الناس. الرياء أن يري الناس عملا ليمدحه الناس عليه، وهذا من الشرك ماذا؟ الأصغر، وبالتالي يحبط العمل، يحبط العمل. إن كان في أصل العمل قام يعمل هذا العمل من أجل الناس فهذا يحبط العمل. أما إذا كان أخلص لله عز وجل ثم طرأ الرياء عليه فهذا ماذا؟ فهذا في تفصيل. إن كان العمل يترتب بعضه على بعض فهذا يحبط، وإلا فينقص أجره بقدر ما قارنه وخلطه الرياء. نعم.
ومن صورها أيضا ما يجري على ألسنة بعض عوام من الناس من قولهم لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، بعطف فلان على لفظ الجلالة لولا الله وفلان، وكأنه أشرك فلانا مع الله في النعمة أو الفضل الذي ساقه الله تعالى إليه أو النقمة أو المحنة التي صرفت عنه، كأن يقول لولا الله وفلان ما تحصلت على وظيفة، أو لولا الله وفلان ما قضيت حاجتي، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا يجوز للعبد أن يشرك مع الله تبارك وتعالى فيها أحدا. وتصحيح هذا اللفظ أن يقول العبد لولا الله ثم فلان.
نعم، هذا مشكل أصغر، وهو الإشراك في المشيئة ما شاء الله وشئت، أو يقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، وإنما يقول لولا الله ثم فلان. نعم. طيب، لكن العلماء دققوا أيضا أو ذكروا أيضا صورة دقيقة، وهي مثلا لو قال لولا فلان لكان كذا. فرق العلماء بين لولا الله وفلان لكان كذا، وبين لولا فلان لكان كذا. لولا الله وفلان لا ينبغي، لكن تقول لولا الله ثم فلان. ليه؟ لأن هذا من الشرك الأصغر، لولا الله وفلان. لكن لولا فلان لكان كذا، إذا أسندت الأمر إلى سبب حقيقي حسي وكذا ظاهر ما هو بخفي، سبب حسي ظاهر وكذا، هذا لا إشكال فيه. إذا أسندت إليه أسند سبب فقط، ما تعطي استقلالية بالتأثير. ومنه قول النبي لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، هذا معنى دقيق، لولا الله ثم فلان ولولا فلان. ما جاء بقى في مسألة لولا البط لولا كذا لكان كذا، محمول هذا على الأكمل، يعني مع جواز لولا فلان كذا، إلا أن الأكمل أن تقول لولا الله ثم كذا. هذا كلام العثيمين في لولا. نعم.
قال وتصحيح هذا اللفظ أن يقول العبد لولا الله ثم فلان، فيكون فلان هو السبب، والله قاضي الحاجة وفارج الكربة وصارف النقم والمحن.
يبقى إذن الإضافة العطف على الله ده باتفاق لابد أن تقول ثم. طب إذا خلى من لفظة الجلالة الله أقول لولا فلان، الأكمل تقول لولا الله ثم فلان، ويجوز أن تقول لولا فلان. نعم.
ومن صورها أيضا قول بعض عوام الناس ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت يا فلان، كالصورة الأولى، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالمشيئة مشيئة الله تبارك وتعالى، أما مشيئة العبد فهي تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا فيما يتعلق بالأصل الأول الذي يتلخص في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى بجميع أنواعه ومسائله، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وصوره، والبراءة من أهله، إذ لا يتم التوحيد والإخلاص إلا بالبراءة من ضد ذلك، وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى بجميع صوره.
نعم، ومنها طبعا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأصغر، لقول النبي من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الأول، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.